الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفعة. والمراد بالشفعة هو أن يستحق المرء عينا، ليس استحقاق ملك، وإنما استحقاقا بالشراء. ولذلك فإن الفرق بين الشفعة والغصب هو أن الغصب هو استحقاق للعين، فتكون قد أخذت العين المملوكة له فأخذت من يده غصبا. وأما الشفعة فهو أن ينقل ملك عين لآخر بالشروط الخمسة التي سنذكرها بعد قليل، ثم بعد ذلك يكون لشخص ثالث حق في هذا البيع، وهذا الذي يسمى بالاستحقاق. إذن إراد المصنف رحمه الله تعالى للشفعة بعد باب الغصب لأن في كلا الأمرين تفويتا لحق، فأما الغصب فهو تفويت لحق الملك في العين، وأما الشفعة فإنه تفويت لحق العقد على العين بأن تنتزع الحصة بالتملك عن طريق البيع. والشفعة سميت بهذا الاسم لأنها من باب الضم، فنحن نقول إن العدد إما أن يكون فردا وإما أن يكون شفعا، فالشفع هو ما ضم للفرد غيره فأصبح اثنين أو أكثر، ولذلك سميت الشفعة شفعة من هذا المعنى، فكأن الشخص ضم إلى نصيبه نصيبا آخر فشفعا فكان اثنين. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي من حديث جابر وغيره بإثبات الشفعة، فقد ثبت في صحيح البخاري واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم في الدور ما لم تقسم، وسنذكر الحديث بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. وانعقد إجماع أهل العلم في الجملة على إثبات حق الشفعة، فهو من الأمور المجمع عليها ومن العقود أو من الاستحقاقات الثابتة باتفاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي استحقاق. إذن فقول المصنف إنها استحقاق معنى ذلك أي أن الشفيع ثبت له حق في هذه الشفعة، فهو إثبات لحق وليس إثباتا لملك، وإنما هو إثبات لحق. فإن كلمة حق أوسع من كلمة الملك، تشمل الملك وغيره، ولكن هنا الحق بمعنى أنه يحق لهذا الرجل الذي كان شفيعا أن يتملك هذه العين من غيره بالسعر الذي تواضع عليه أو بأقل. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه، يعني أن الشريكين إذا كانا في شركة أملاك في عقار ما، لأن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، إذا كان الشريكان يملكان عقارا ما فباع أحد الشريكين نصيبه لطرف ثالث فالبيع صحيح ولا شك، ولكنه قد فوت حقا على شريكه وهو شراء هذا النصيب، فنقول قد ثبتت لك الشفعة فيثبت لك حق الشفعة في هذا النصيب، فيجوز لك أن تطالب بهذه الشفعة لهذا النصيب فتتملكه بالثمن الذي باع به شريكك هذا الجزء. إذن فقول المصنف انتزاع حصة شريكه، عرفنا أن المراد بالشركة بشركة الأملاك، فلا بد أن تكون شركة أملاك في عقارات. وهنا في قول المصنف إنها استحقاق انتزاع، تعبيره بالانتزاع يدلنا على أن هذا الحق حق لازم وليس رضائي، بل هو يكون بالقوة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الشفعة تثبت ولو بدون حكم حاكم، لا يشترط لها حكم حاكم، وإنما تثبت مباشرة، فإنه يستحق انتزاع نصيب شريكه ولو لم يحكم الحاكم بذلك. قال: وهو استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، أي ممن انتقل الملك إليه بعوض مالي، وسيأتي بعد قليل في تفصيل معنى بعوض مالي في الشروط. قال بثمنه الذي استقر العقد عليه. هذه مسألة أو قيد لا بد أن نعرفه، وهو أن الشفيع وهو الشريك الذي لم يبع جزءه يجوز له أن يأخذ هذا الجزء الذي باعه شريكه بإرادته المنفردة، بإرادته هو، وإن لم يرضى شريكه وإن لم يرضى المشتري الجديد انتزاعا أي بالقوة، لكن يكون بالثمن الذي تعاقد عليه، استقر عليه العقد. وذلك قال استقر عليه العقد الذي هو اشترى منه الشريك مع البائع، البائع مع المشتري، الذي هو الشريك مع المشتري. نعم. وقول المصنف استقر عليه العقد نستفيد منها أمور. الأمر الأول أن المراد بقوله استقر عليه العقد بمعنى أي الثمن الحقيقي، لأنه سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل أن بعض الناس يثبت ثمنين في البيع، ثمنا عاليا وثمنا حقيقيا، فالثمن الحقيقي هو الذي استقر عليه العقد، فإن العبرة في العقود بحقائقها وليس بظواهرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قول المصنف بثمنه الذي استقر عليه العقد أو العقد عليه يفيدنا مسألة ثانية، وهو أن الثمن إذا أضيف في مدة الخيارين، أو نقول إن ما أضيف إلى الثمن في مدة الخيارين يكون من الثمن، أن ما أضيف إلى الثمن في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، فإذا أضيف إليه ثمن آخر فإنه يعتبر من الثمن. فلو أن شخصا باع من آخر أرضا ب100,000، وقبل أن يتفرق من المجلس قال البائع لا بل 150، نقول إن هذا زيادة في الثمن، فقال قبلت. هذه الزيادة في الثمن التي هي في أثناء الخيار تعتبر من الثمن، لأن العقد لم يستقر في أثناء مدة الخيار، ما بعد استقر، وإنما يستقر بعد انتهاء مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. وهذه المسألة لابد أن ننتبه لها، لكن لو زيد في الثمن بعد الخيار لا يكون لازما أن يشتري به الشفيع، وإنما يكون بما استقر عليه العقد وهو ما اتفق عليه من ثمن وما زيد في الثمن في مدة الخيارين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الشفعة، فإن الشفعة لا تثبت في كل بيع ولا تثبت بين كل شريكين، بل هناك 5 شروط لا بد من معرفتها، وهذه الشروط ذكرها المصنف نفسه في الإقناع وغيره، وإنما سننزل كلام المصنف على الشروط. نبدأ بأول شرط من هذه الشروط، وهو أنه لا بد أن يكون محل الشفعة مبيعا، أي بيع، وأن يكون مبيعا بعوض مالي. إذن نقول لا بد، الشرط الأول في الشفعة وهو الذي سيتكلم عنه المصنف الآن، أنه لا بد أن يكون محل الشفعة مبيعا بعوض مالي، لا بد أن يكون مبيعا. فقوله مبيعا أو قول الفقهاء إنه لا بد أن يكون مبيعا، إذن كل شيء لم يبع وإنما كان تبرعا كهبة وصدقة أو إرث أو وصية أو نحو ذلك من عقود التبرعات أو من عقود أو من كان من باب الاستخلاف وهو الميراث، فإنه لا تثبت فيه الشفعة. وكذلك عند قولنا بعوض مالي، لأن البيع أحيانا قد يكون بعوض غير مالي، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. طيب، نذكر الصور التي ذكرها المصنف ثم نرجع لهذا الشرط بعد قليل. يقول المصنف في شرح هذا الشرط الأول، قال فإن انتقل بغير عوض، أي ليس بيعا وإنما هو إما بسبب إرث أو بسبب عقد تبرع كالهبة والصدقة والوصية ونحو ذلك، فإنه لا يكون فيه شفعة إذا انتقل بغير عوض. طيب، قال أو كان عوضه صداقا. بدأ يتكلم عن المصنف فيما لو كان الانتقال بسبب عوض غير مالي، بسبب عوض غير مالي. والفقهاء يقولون إن الأعواض 3: عقود معاوضات مالية، وعقود معاوضات غير مالية. وعقود المعاوضات غير المالية تنقسم إلى قسمين فتكون مجموع 3: معاوضات غير مالية محضة، ومعاوضات غير مالية لكنها غير محضة والمعاوضات غير المالية تنقسم إلى قسمين، بعضها غير محض في المعاوضة وبعضها محض في المعاوضة. إذن أصبح عندنا ثلاثة أقسام، نعيدها مرة أخرى، نقول إن التقسيم ثلاثي: إما أن تكون معاوضات مالية محضة، وإما أن تكون معاوضات غير مالية لكنها معاوضة محضة، وإما أن تكون معاوضة غير محضة مطلقة. والمعاوضة غير محضة مطلقا تكون غير مالية. المعاوضة المالية المحضة هي التي تكون بالبيع وما في حكم البيع كالصلح، فإن بعض صور الصلح كما سبق معنا هي صور من صور البيع. وأما المعاوضة غير المالية فغير المحضة، مثل الخلع، فالعوض في الخلع هو في مقابل فسخ النكاح. المهر هو معاوضة مقابل البضع، وذكرت لكم قبل أن ابن عقيل قال: ما معنى قول الفقهاء إنه في مقابل البضع؟ قال: ليس المقصود العضو أبدا، هذا غير صحيح، وإنما المقصود معنى آخر سيمر معنا إن شاء الله عندما نذكره بالتفصيل بعد بضعة أبواب عندما نتكلم عن باب النكاح. إذن المقصود من هذا أن النكاح معاوضة من عقود المعاوضات لكنه غير محض، ولذلك فإن المرأة إذا ملكت نصف أرض بسبب أنه مهر لها على زواج نقول إن الشريك لا يثبت له الشفعة، بسبب أن هذا النصف الثاني انتقل لهذه المرأة بسبب معاملة غير مالية. طيب، قال: أو كان عوضه صداقا، لأن الصداق عوض أو معاوضة غير مالية. أو قال: أو خلعا، بأن خالعت المرأة زوجها وأعطته ملكا لها جزءا لها من أرض، فشريكها لا يحق له بعد ذلك الشفعة فيه. والسبب في ذلك قالوا: لأن هذا النصيب انتقل لذلك الرجل الثالث، الطرف الثالث، في مقابل شيء غير مقوم بالمال، وهو إما النكاح أو الخلع، فلا يمكن تقويمه. ونحن قلنا إن الشفعة تكون بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهنا لا ثمن، قد استقر عليه العقد. قال: أو صلحا عن دم عمد. إذا صالح الرجل جماعة كان قد قتل أباهم أو مورثهم فصالحهم على مبلغ مالي، فإن هذا الصلح هو في الحقيقة معاوضة، لكنه معاوضة عن إسقاط حق، فإن لهم حق القصاص فأسقطوه في مقابل هذا العوض. فعندما يكون قد بذل لهم جزءا يملكه من أرض، فإن شريكه في هذه الأرض لا يحق له الشفعة فيها، لأن الثمن فيها غير مقوم، وإنما هو في مقابل إسقاط حق. قال: فلا شفعة في هذه الصور. ثم قال المصنف: ويحرم التحيل لإسقاطها، أي وتحرم الحيلة لإسقاط الشفعة. والصور في أو والحيل في إسقاط الشفعة كثيرة جدا. من هذه الحيل: الحيل في إثبات الشفعة ابتداء، فقد قلنا قبل قليل إن الشخص إذا كان سبب انتقال ملك هذا النصيب بسبب هبة فإنه في هذه الحال لا تثبت فيه الشفعة، أليس كذلك؟ فلو أن شخصا قال لآخر: أريد أن أتملك نصيبك في هذه الأرض، ولكن صاحبك هذا لا أريده أن يأخذ الشفعة مني لأن لي حظا فيها، فهبها لي هبة، فقال: وهبتها لك، لكنه في المقابل أعطاه شيئا آخر، أو اشترى منه شيئا رخيصا بسعر غال، قال: سأشتري منك هذه التي تعادل 10 بـ100، ولكن هب لي أو يعني هب لي هذه النصيب من أرضك. فقوله اجعل هذا النصيب هبة منك لي هو في الحقيقة حيلة لإسقاط الشفعة، وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك فإنه إذا ثبتت الحيلة فإننا نرجع لقيمة المثل كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هذه صورة للإسقاط، وهي إسقاط إثبات الشفعة. شوف، إسقاط لإثبات الشفعة. أحيانا قد يكون الإسقاط إسقاط للشفعة بعد ثبوتها، وسيمر معنا أن الشخص إذا اشترى أرضا أو جزءا من أرض ثم بعد ذلك وهبها قبل المطالبة بالشفعة فإن الشفيع لا يجوز له أن يطالب بالشفعة لأنه قد ذهبت وهبت. فبعض الناس يشتري جزءا من أرض ثم يقول وهبتها لأجل أن يتهرب من الشفعة، يقول وهبتها لابني مباشرة، وهذه يفعلها كثيرون، ومعلوم عند في المحاكم هذه تمر على المحاكم كثير جدا. بعض الناس يشتري أرض وخاصة في الأراضي الكبيرة هذه التي تكون أراض خام، ويخشى أن شريكه أو شريك البائع يطالب بالشفعة، فحينما يشتريها مباشرة يكتبها هبة لابنه أو لأخيه أو لصديقه، فإذا طالب بالشفعة قال أنا وهبتها اشتريتها ولكني وهبتها لآخر، وهو في الحقيقة تحايل لإسقاط حق الشفعة، وهذا كثير في المحاكم ليس بالقليل. ولكن نقول قد ذكر ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق أن هذه الصورة من أجلى صور الحيل في إسقاط الشفعة بعد ثبوتها، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بها بشرط أن يعلم أن هذا الهبة إنما هي حيلة على إسقاط الشفعة. فماذا يفعل؟ يهبها لشخص ثم بعد فترة يجي يشتريها هو منه أو يأخذها بهبة أخرى وهكذا. ولذلك إذا ثبت أنها حيلة فإننا نبطلها ونثبت حق الشفعة. إذن فقول المصنف ويحرم التحيل لإسقاطها أي لإسقاط الشفعة، فيحرم شرعا ويأثم، وفي نفس الوقت يبطل الإسقاط. إذن يترتب على التحيل حكما أنه يحرم، والأمر الثاني أنه يبطل الإسقاط، إسقاط الشفعة فلا تسقط بل تكون باقية. نعم. وعرفنا أن للتحيل صور، أهمها صورتان، صورة لإسقاطها ابتداء، صورة لإسقاط الشفعة ابتداء، والصورة الثانية صورة لإسقاطها بعد الثبوت. هناك صور أخرى لتصعيب طلب الشفعة، مثل شخص اشترى من آخر أرضا بألف فقال اكتبها بخمسين ألف لأن المشتري ما يستطيع أن يشتريها بخمسين ألف، فهذه حيلة ستمر معنا، لكن الحقيقة ليست إسقاط وإنما هو يعني يجعل المطالبة بالشفعة فيها صعوبة بعض الشيء. انتهينا من الشرط الأول وهو أن يكون محل الشفعة مبيعا بعوض مالي. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الشفعة شقصا، شقصا مشاعا للشريك. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون يعني محل الشفعة شقصا مشاعا للشريك. قولهم شقصا أي جزءا مشاعا غير محدد المعالم، لأن الفقهاء يقولون إن الشركاء شركة أملاك نوعان، إما أن يكون ملكهما مشاعا وإما أن يكون متميزا. فأما المشاع فهو الذي لا يعرف، أنا وأنت شريكان بالنصف في أرض لكن أي النصفين لي لا نعلم، وأما المتميز فهو الذي يعلم أن له الأرض الشمالية والآخر له الأرض الجنوبية وهكذا، فمثل هذا يكون متميز. فالفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون مشاعا، مشاعا شخصا مشاعا غير متميز. ودليلهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. إذن إذا حدت الحدود فإنه لا تقع الشفعة بين، لا تثبت الشفعة بين الشريكين وإن كانت شركتهم شركة أملاك. طيب بناء على ذلك جاء الحديث الذي روي من حديث سمرة وغيره فقالوا إن هذا الحديث ما يصح، الجار أحق بسقبه، وقالوا إن صح هذا الحديث فهو محمول على أنه أحق بمعنى أن له حقا في البر والصلة وله حق في الجدار، ونحن مر معنا في باب الصلح أنه يجبر على وضع الخشب على جدار جاره، وليس حديث سمرة دالا على إثبات الشفعة في الجوار. هذا هو مشهور المذهب أنه خاص بالملك المشاع. ولكن للفائدة أن الذي عليه العمل عندنا الآن في المحاكم وهو الذي استقر عليه العمل الرواية الثانية، وهو أنه يثبت، تثبت الشفعة بين المتجاورين وإن كانت متمايزة أملاكهم بشرط أن يكون بينهما مرفق مشترك كطريق أو نحو ذلك، فيتضرر أحد الشريكين من إفراز صاحبه عنه، وأما إذا تميزت بالطرق وبالحدود التامة فإنه لا تثبت به الشفعة مطلقا. وهذا رأي وسط بين قولي الفقهاء في هذه المسألة، وهو الذي عليه العمل، وهو الرواية الثانية في المذهب. طيب، يقول الشيخ في شرح هذا الشرط قال: وتثبت لشريك. لشريك، قوله لشريك يدلنا على أنه لا بد أن يكون هناك شركة أملاك بينهما، فمجرد الجوار لا تثبت به الشفعة على المذهب، الجوار لا يثبت، ولذلك قال لشريك، وسينص عليه بعد قليل. قال لشريك في أرض، قوله في أرض يدلنا على أنه لا تثبت الشفعة إلا في العقار فقط، وغير العقار لا تثبت فيه الشفعة، فكل ما لم يكن عقارا يعني أرضا فإنه لا تثبت فيه الشفعة. وبناء على ذلك فإن عندهم البناء، إذا كان الشخص يملك البناء فقط دون الأرض فلا تثبت له الشفعة. لو أن شخصا يملك سيارة، اثنان يشتركان في سيارة واحدة، لا تثبت بينهما الشفعة. كذلك الصور كثيرة، سنذكر بعد قليل أن لها ثلاث صور بمشيئة الله عز وجل. إذن نعرف أن الشفعة إنما تثبت في ملك الأرض فقط. طيب، عندنا هنا صورة مهمة جدا، فيما لو كان اثنين، أو فيما لو كان اثنان يملكان دارين فوق بعضهما، فالأعلى والأسفل يملكان دارا واحدة، فهل تثبت الشفعة بينهما أم لا؟ نقول إن الأعلى لا تثبت له الشفعة على جزء الأسفل إلا بشرط واحد، وهو أن يكون الأعلى يملك جزءا من أرض الأسفل، فلو باع الأسفل بدون إذن الأعلى فإنه لا تثبت له الشفعة به، إلا أن يكون قد ملك أصله، إلا أن يكون قد ملك أصله، للعكس العكس يثبت له الشفعة لأنه مالك لسقفه وهكذا. وبناء على ذلك فإن نظام الوحدات السكنية عندنا الآن ينص على أن الوحدة السكنية إذا كانت تمليك فإن جميع المالكين للوحدات السكنية يملكون من الأرض جزءا مشاعا بحسب قدر وحدتهم السكنية. هذا هو نظام تمليك الوحدات السكنية الموجود الآن المعمول به، وبناء على ذلك فإنه يكون له ملك في الجزء الأسفل، فيثبت بناء على ذلك حق الشفعة في الوحدات السكنية التي تسمى بالشقق الآن، يثبت به لأن الجميع يشترك في ملك الأرض السفلى، لأن الكل يملك جزءا منها. لأن قديما كان بعض الناس ماذا يفعل؟ يكون الأرض ملكه هو، والشقق كل واحد يملكها شخص آخر، ولا يكون لأصحاب الشقق ملك في الأصل. بينما النظام الآن حل هذا الإشكال فقال كل من تملك شقة فإنه لا بد أن يكون مالكا لجزء مشاع من العقار تحتها، بحسب مثلا خمس شقق كل واحد له الخمس وهكذا، إلا على ما كان قديم عن النظام القديم أمر آخر. نعم. للجميع، لأنهم الآن أصبحوا الآن لهم حق الشفعة الآن. لأن ليش الآن الدور الآن الذي الدور الأرضي يملك خمس الأرض، فالجميع أهل الشقة الآن يملكون هم لهم حق الشفعة في هذه، لأن يملك خمس الأرض، خمس شقق واحد الخمس. هذا قديما حينما لم يكن لهم ملك. النظام الآن ينص أي نظام وحدة تمليك ينص على أنه أربع شقق حجمها واحد، إذن كل واحد له ربع الأرض، يعطى من الأصل. نعم، ربع الأرض. نعم، تنظرني شوي، ودي أمشي أنا في الدرس، درس طويل، في آخر الدرس نصف ساعة وننتهي الدرس، ثواني نجعل الأسئلة في نهاية الدرس، الأسئلة في نهاية الدرس. طيب، يقول المصنف: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. قول المصنف تجب قسمتها، هذا يدلنا على أن ما لا يجبر على قسمته فإنه لا شفعة فيه، وهذا مثل الأشياء الصغيرة، ومثلوا له قالوا بالبئر، فإن البئر عفوا مثل الحمام الصغير، يعني الدور الصغيرة جدا جدا، والرحى الذي يكون متصلا بالأرض، هذه من صغر حجمها فإنه في هذه الحال صعب قسمها، وذلك لا يجبر على القسمة. فالأشياء الصغيرة التي يكون حجمها صغير لا يجبر على قسمها، مثل الأرض الصغيرة مترين أو متر، التي لو قسمت لم ينتفع بها فإنه في هذه الحال لا تكون فيها شفعة. إذن فقول المصنف في هذه الجملة نستفيد منها ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه لا شفعة في غير العقار، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا شفعة في المقسوم المحدود، لأنه قال وتثبت لشريك، فما لم يكن شريكا فيه مما هو مقسوم ومحدود ومحدد ومبين فلا تثبت فيه الشفعة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر على قسمته، فيما لا يجبر على قسمته، وهكذا. إذن عرفنا من هذه الأمور أن ما هي الأشياء التي تدخل فيها الشفعة. يقول الشيخ ويتبعها الغراس والبناء. قوله ويتبعها الغراس والبناء يدل على أن الغراس وحده لا تدخل فيه الشفعة، وكذا البناء وحده لا تدخلها الشفعة. فلو أن اثنين قد بنيا بيتا والأرض ليست ملكا لهم، بأن كانت ملكا عاما للناس أو ملكا لآخر جعلها لهم، فأراد أحد الشريكين أن يبيع، فنقول ليس لجارك الشفعة، فيجوز له أن يبيع حين ذاك، أو لشريكك نقول. قال لكن يتبعها، يعني يكون تابعا لها، فإذا باع الأرض فإن البناء والغراس هو الشجر الذي يكون عليه يكون تابعا لها، فإذا طلب بالشفعة فإنه يتملك الأرض والغراس والبناء معا. قال لا الثمرة والزرع. طبعا قوله لا الثمرة ولا الزرع هنا أطلق، وسيأتي في الفصل الذي بعده أنه قيده بالثمرة وبالزرع الظاهرة، يعني التي بانت بأن أبرت، بدأت بالتلقيح أو تشققت لأجل التلقيح، لأن التأبير هو التلقيح كما تعلم. فإنه إذا كان هناك ثمرة وزرع ظاهران لا يرجعان للشفيع، وإنما يكونان للمشتري، مثل ما قلنا في البيع هناك وتكلمنا عنها في بيع الأصول والثمر، فإنها تكون للمشتري. لكن لو كان الزرع والثمرة غير ظاهرين لم يؤبرا بعد، فإنهما يكونان تابعان للأرض التي استحقت بالشفعة. قال المصنف فلا شفعة لجار، هذا باب التأكيد على هذه المسألة، أنه لا تثبت الشفعة في الجوار. وعرفنا توجيه الحديث الذي ورد الجار أحق بسقبه. الشرط الثالث قالوا أنه لا تثبت الشفعة إلا أن يطالب الشفيع بها فورا، فلا بد من المطالبة على وجه الفور. واستدلوا على ذلك بما روي، لأن الحديث فيه مقال شديد جدا، بما روي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشفعة كحل عقال أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بد أن يكون الشفعة طلبها مباشرة. ولذلك يقول المصنف وهو الشرط الثالث، وهي على الفور وقت علمه، وقت علمه أي وقت علمه بالبيع، وقت علمه بالبيع. هذه المسألة قبل أن ننتقل التي بعدها لا بد أن ننتبه لها، وكيف أن الفقهاء عنوا بها عناية كبيرة. أولا الفقهاء يقولون إن الشفعة على الفور وليست على التراخي، لأننا لو قلنا إنها على التراخي إضافة لما روي من الحديث قبل قليل، لو قلنا إنها على التراخي فإنه سينفتح لنا باب لن يسد، ولا يمكن أن يبيع شخص عينا إلا وقد ثبت فيها شفعة لشريكه، فلو أجعلناها على التراخي أصبح هناك إشكال. الأمر الثاني أننا لو قلنا إلى التراخي فلا بد أن نجعل حدا، ولا يوجد شيء من النصوص في الكتاب ولا السنة تحدد أمدا معينا لإثبات الشفعة، ولذلك فإننا نقول لا بد أن تكون على الفور. طيب متى يثبت الفور؟ نقول إن الفورية ما تثبت من حين البيع، بل من حين العلم بالبيع. فلو أن الشخص لم يعلم بالبيع إلا بعد سنة، نقول في وقت علمك ثبت لك حق الشفعة، ثبت لك حق الشفعة. والعجيب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى شددوا في معنى الفورية، حتى قالوا إنه لو أن المرء فصل بين علمه وبين طلبه الشفعة بالسلام فإنه لا يضر، علم فذهب وقال السلام عليكم، قالوا لا يضر. لكن لو زاد على السلام بسكوت أو بكلام خارج عن التحية. يعني التحية لو قال السلام كيف حالك هذه أمرها مقبولة، لكن لو زاده بكلام زائد عن التحية سقط حقه في الشفعة. يجب أن يكون على الفور تماما، مثل ما ذكروا أو سيأتينا إن شاء الله في باب اللعان، أن الأب إذا هنئ بمولوده فرضي أو علم فسكت ولم يتكلم وينفه، فإنه لا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك باللعان. فهذا من باب أن الفورية يجب أن تكون كاملة وعلى أشدها. إذن فقولهم على الفور عرفنا معناه، وأنه لابد أن يكون هناك حتى التراخي اليسير بالسكوت ولو كان في مجلس واحد يسقط حقه مباشرة. وبناء على ذلك فلو أن الثلاثة تبايعوا، اثنان شركاء والمشتري حاضر في المجلس، فتبايع وعلم بالبيع وكان حاضرا ثم سكت فترة طويلة حتى انقضى المجلس ثم طالب ولو في المجلس بحق الشفعة، نقول لا حق لك، ومن باب أولى إذا خرج من المجلس ولم يطالب لأنه علم وتراخى في طلبه. طيب. قال فإن لم يطلبها إذن بلا عذر، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر. هنا مسألة نأخذها بمفهوم هذه الجملة ثم ننطلق لمنطوقها. مفهوم هذه الجملة أنه إن تأخر بعذر فلا مانع، ومثلوا للعذر قالوا بأن يكون مريضا أو منشغلا بحوائج الإنسان من الأكل والشرب، أو علم بها ليلا وطالب بها نهارا، فإن الليل يعني وقت سكن ونوم والنهار هو طلب المعاش وقت المعاش. فمثل هذه الأعذار الثلاثة ونحوها من الأعذار يعني القليلة منها فإنها تعتبر في هذه الحال عذر له في التأخر في المطالبة. لكن قالوا إن السفر البعيد ليس عذرا، لأن الشخص إذا كان بعيدا ولو في أقصى الأرض وعلم بالبيع فلا بد أن يشهد على المطالبة. يجب أنه يقول علمت اليوم الآن، تعال يا فلان ويا فلان اشهد أني طالبت بالشفعة. شوف الفقهاء يعني قيدوا جدا في قضية متى الحق للشخص أن يطالب بالشفعة، وأنه يجب إثبات المبادرة، وأن التراخي فيها ولو شيئا يسيرا أحيانا قد يكون قد ضر. نعم. قول المصنف لم يطالبها إذن بلا عذر بطلت، أي بطل حقه في الشفعة، بطلت أي بطل حقه في الشفعة. طيب عندي هنا مسألة أيضا ثالثة تتعلق بهذه الجملة، وهي قول المصنف لم يطلبها، لم يطلب الشفعة. كيف يطلب الشفعة؟ قالوا يطلب الشفعة بأن يقول أطلبها، أو يقول أنا شفيع، أو يقول أنا شافع، أو يقول أنا طالب، أو يقول أنا آخذها، ونحو ذلك من الألفاظ. لكن يقولون لو أتى بلفظ البيع فإنه لا يسمى طلبا، لو قال أنا أشتريها لا يسمى شفعة، يجب أن يكون يطلبها بلفظها وهو الأخذ أو الشفعة أو الطلب، ولا يقول أنا أشتريها. لو قال أنا أشتريها إذا خطأ، لأنه ليس شراء، هو أخذ استحقاق انتزاع، ليس شراء، انتزاع بالثمن. قال وإن قال للمشتري بعني أو صالحني سقطت. هذا مفهوم كلام المصنف في قوله فإن لم يطلبها، فإن هنا الشفيع لم يطلب الشفعة وإنما قال بعني، ذهب المشتري قال بعني. نقول قوله بعني معناه أنه رضي بالبيع الأول وقال بعني، أي أنشئ لي عقدا جديدا، فيسقط حقه بالشفعة، وهنا يتراضيان بالسعر الذي يريده. هذا كلامهم، لأنهم رأوا أن هذه اللفظة لا تدل على طلب الشفعة وإنما تدل على إنشاء عقد جديد، فكأنه رضي بالبيع الأول وأنشأ عقدا جديدا. قال أو صالحني، قوله أو صالحني نحن قلنا سبق معنا في باب الصلح أن الصلح ليس عقدا منفردا وإنما هو يعود لما شابهه من العقود، فقوله أو صالحني عليها بكذا يعني سأسقط عن كذا في مقابل أن تعطيني هذا الشخص ونحو ذلك، نقول قوله أو صالحني هو بيع، وبناء عليك فمعنى ذلك أنه رضي بالبيع الأول وأراد أن يعاقده معاقدة جديدة بعد ذلك. قال أو كذب العدل، يعني لو أنه جاءه شخص عدل وأخبره بالبيع، وانتبه لكلمة أخبره لأني لم أقل وشهد عنده، وأخبره بالبيع فحينئذ كذبه، قال لا تكذب. نقول إن تكذيبه للعدل، العدل يثبت به الخبر، ومع ذلك تكذيبه له معنى ذلك أنه لم يقبل الخبر الدال على إثبات البيع، وإنما أراد فقط النفي، فدل ذلك على أنه يسقط في حقه، إذ لو قلنا بذلك لا كان سببا لتأجيل كل يعني بيع وكل معاقدة بحجة التكذيب. وعندما قلت لكم قبل قليل كذب خبر العدل، نحن قلنا إنه خبر وليس شهادة، وبناء على ذلك فلو أخبره شخص واحد فقط وكذبه قال لا تكذب لم يبعها شريكي، فحينئذ نقول سقط حقه، لأن الخبر يثبت بالواحد. كذلك لو شهدت أو أخبرت عنده امرأة واحدة، جاءت امرأة فقالت إن فلانا شريكي قد باع نصيبه لفلان، قال كذبتي أو لست بصادقة أو مخطئة أو نحو ذلك، فحينئذ نقول إنه سقط حقه. طبعا قوله أو كذب ليس معناه أنه كذب، يعني قصد بالتكذيب أنك تخبر بخلاف الحقيقة عمدا، فإن كلمة الكذب في لسان العرب تصدق على معنيين: على من أخبر على خلاف الحقيقة متعمدا، وهو الكذب الذي نعرفه الآن، وعلى من أخبر على خلاف الحقيقة ولو كان من غير قصد، وهو الذي سمى بالخطأ. فلو أن شخصا قال لآخر أخطأت بمعنى كذبت، وهذا كثير جدا في لغة الصحابة القرشيين، فإن في لغة قريش كذبت بمعنى أخطأت، وهي لغة فصيحة. إذن فقول المصنف هنا كذب أي خطأ أو كذبه، بمعنى أنه يعني قال إنك تخبر على خلاف الحقيقة عمدا. قال أو طلب أخذ البعض سقطت، هذا هو الشرط الرابع. نعم، إذا كذب الفاسق لا يسقط حقه، لأن خبر الفاسق غير مقبول، فهو يعني فهذا الشخص يعني رده لخبر الفاسق في محله. يقول الشيخ أو بطل أو طلب أخذ البعض سقطت. بدأ الشيخ بالشرط الرابع من شروط الشفعة، وهو أنه لا تصح الشفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع أو جميع محل الشفعة، جميع المحل يجب أن يأخذه كاملا. فلو قال أن شريكي باع 1000 متر أنا سأأخذ منك فقط 500، نقول ما يصح. فلو طلبت ببعضها فقط، مجرد الطلب ببعضها يسقط حقك، معناها أنك رضيت بالنصف الآخر أو الجزء الآخر رضيت ببيعه، فإذا رضيت بالبيع للجزء معناه أنه إسقاط للجزء، وما سقط في الجزء فإنه يأخذ إسقاط الكل، لأن هذا الرجل المشتري لو قلنا إنه يتبعض الشيء الذي اشتراه فإن فيه ضرر عليه، فنحن ننفي الضرر عن الطرفين، عن الشفيع وعن المشتري. وبناء على ذلك فلو أن الشخص إنما طلب أن يشتري بعض أو إنما طلب أن يشفع في بعض المعقود عليه فنقول إنه سقط حقه. بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة يعني هي متقارب بعض الشيء في المسألة قبلها، وهو فيما لو كان أو متى يجوز أخذ بعض المبيع. نحن قلنا يجب أن يطالب بكل المبيع. بدأ يتكلم الآن عن صور يجوز فيها أخذ بعض المبيع، وهذه الصور التي ذكرها المصنف هي صورتان أو ثلاث. هذه الصور في الحقيقة هي راجعة لمبدأ مهم يعمله فقهاؤنا كثيرا جدا، وهذا المبدأ لا بد أن نعتني به، وهو مبدأ تفريق الصفقة، وسأذكره بعد قليل. يقول الشيخ والشفعة الاثنين بقدر حقهما، فإن عفى أحدهما أو أخذ الآخر الكل أو ترك، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان شريكا الاثنين، يعني أرض شراكة بين ثلاثة، فباع أحد هؤلاء الثلاثة نصيبة، فإن الشفعة تثبت للاثنين الباقيين بقدر حقهما. لو كان هذا له ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، فإن الثلث الذي بيع يقسم بالنصف بين الاثنين، ولو كان أحدهما يملك أكثر من الثاني فإنه يملك من هذا الجزء المبيع حق الشفعة بقدر ما ملك بالنسبة والتناسب، وهذه واضحة. يقول لو أن هذا أحد الشركين، أحد الثلاثة الشركاء باع نصيبه، فجاء الاثنان الباقيان فأسقط أحدهما نصيبه، قال لا أنا رضيت، فنقول إن الثاني من الشركاء الذين لهم حق الشفعة يجب أن يشتري جميع النصيب ولا يشتري نصيبه فقط، لأنه لو اشترى نصيبه فقط لرجعنا بالإضرار على المشتري مثل ما قلنا قبل، ففيها شبه بالإضرار على المشتري لأن فيه إسقاط لجزء من حقه، ففي هذه الحال يجب أن يشتري الكل. ولذلك قال فإن عفى أحدهما، أي أحد الاثنين من الشركاء، أخذ الآخر الكل أي كل الأرض أو ترك، وإن قال لا أريد إلا في جزئي فإنه لا يصح حينئذ. هذه المسألة ملحقة بصورة أن يأخذ جميع المبيع. بدأ الآن المصنف بذكر الصور التي يجوز فيها أخذ بعض المبيع، فقال أولا إذا اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. إذا اشترى اثنان حق واحد، اثنان مشتركان في أرض، باع أحد الشريكين نصيبه لاثنين، أحد الشريكين باع نصيبه لاثنين، فهذا صاحب الشفعة يجوز له أن يختار أي من الاثنين فيشتري نصيبه. لماذا فارقنا بين هذه الصورة والتي قبلها والتي قبلها؟ نقول لأن هنا الشركاء الاثنين الذين اشتروا كلاهما راض بجزئه، كل واحد يقول أنا إنما اشتريت الربع، فأنا راض بأن يكون لي الربع فقط، أنا منتفع بالربع، لكن الذي اشترى النصف كاملا ليس راضيا بأن يشتري الربع، فإما أن تشتري تأخذ الشفعة بالكل أو تترك له كاملا. لكن هنا هم دخلوا في الحق ابتداء على أن لكل واحد منهم الربع، فحينئذ يجوز للشفيع أن يطالب ببعض المبيع لا بكله. وهذه هي الصورة الأولى، وهي ماذا؟ إذا اشترى اثنان حق واحد فحينئذ للشفيع أخذ حق أحدهما. طيب قال أو عكسه، أو عكسه يعني احنا قلنا اشترى اثنان حق واحد، باع اثنين حقا لواحد، نفس الشيء يكون الشركة ثلاثة بالضبط، لابد أن يكون الشركة ثلاثة، نفس الشيء نفس الحكم، باع اثنان حقهما لواحد، الشركاء ثلاثة، اثنان باع لزيد وبقي الشفيع الذي لم يبع، فنقول يجوز لك أن تشتري أي من النصيبين لأن كل ملك مستقل عن الآخر، فيجوز أن تشتري الثلث أو الثلثين جميعا الباقية، لأنه في الأصل كان مفصولا، فهما من باب تفريق الصفقة كما قلت لكم، هو في الحقيقة عقدان وليس عقدا واحدا. طيب الصورة الثالثة قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، رجل شريك لآخر في أرض وفي أرض أخرى، في أرضين مختلفتين، أنا وأنت شركاء في أرضين، فجاء شخص وباع له النصفين جميعا في الأرض الأولى والأرض الثانية، باع له الأرضين معا أو النصفين معا، لي أنا الشفيع الحق بأن أطلب الشفعة في أحد الأرضين دون الثانية لأنهما منفصلتان ومفرزتان وهما عقدان وليس عقدا واحدا، وإن تعاقد فيها بعقد واحد، وإنما ننظر له بنسبته والتناسب كما سيأتي بعد قليل. هذه هي الصورة الثالثة في قوله أو اشترى واحد من شقصين من أرضين، لابد أن تقيد بقولنا من أرضين، لكن لو كانت شقصين من أرض واحدة فلا بد أن يشتريها معا لأنها أصبحت في حكم الجزء الواحد. مثل إيش؟ مثل شخص قال هذه الأرض فيها خمسة أسهم سأبيعك سهمين من أسهمي، في الحقيقة هي جزء واحد، وإن قال هي جزئين لكن في الحقيقة هي جزء واحد. نعم قال فللشفيع أخذ أحدهما. هذه الصور الثلاث هي التي يجوز أخذ أحد أو بعض المبيع دون بعض. ذكر الصورة الرابعة شبيهة بها ولكنها في الحقيقة فيها خلاف، قال إن باع شقصا وسيفا، شقصا من أرض. سؤال الآن، هل السيف تدخل فيه الشفعة أم لا؟ ولماذا لا تدخل فيه الشفعة؟ لأنه ليس أرضا، ليس من العقار، فالسيف، السيارة، الكأس ليس عقارا، فلا تدخل فيه الشفعة. قال إن باع جزءا من أرض وسيف حينئذ أخذ الشقص بحصته من الثمن. نقول نقدر كم قيمة السيف وكم قيمة الأرض، فلك الحق أن تأخذها، تأخذ الأرض وحدها دون السيف. السيف يصح بثمنه، وهذا هو معنى تفريق الصفقة، فرقنا الصفقة بين السيف فله ثمنه والأرض لها ثمنها، وجعلنا شفعة في أحد الصفقتين دون الأخرى مع أن العقد واحد لكننا فرقنا الصفقة. قال أو تلف بعض المبيع، شخص اشترى من آخر أرضا ثم تلفت فسدت، وذكرنا هذا في الأرض الزراعية، تصور ذلك حينما تكون أرضا سبخة يأتيها أمر فتكون سبخة، وذكرناها أيضا في لو غار ماؤها أيضا، ها صورة من صور التلف. قال أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص، يأخذ أخذ الشقص فقط، أو نقول معنى أصح نقول يأخذ الباقي بعد التلف، يأخذ الباقي بعد التلف بحصته من الثمن كما سبق. الشرط الخامس ما ذكره المصنف هنا، وقبل أن نقرأه لابد أن نتكلم عنه هو دقيق شوي. قالوا لابد أن يكون الشفيع مالكا للرقبة ملكا تاما، انتبه للقيد الأخير، لابد أن يكون مالكا للرقبة وهو محل الشفاعة، محل الشفعة عفوا، وهو محل الشفعة ملكا تاما، لابد أن تقيده بكونه ملكا تاما. نبدأ من الأخير قبل أن نبدأ من الأول، لماذا قلنا إنه ملك تام؟ لأنه إذا لم يكن هناك ملك تام فلا تثبت فيه الشفعة. ضربنا مثالا لغير الملك التام وهو الملك في البيع في أثناء مدة الخيارين، فإنه لا تثبت فيه الشفعة لأنه ملك ناقص لم يستقر ملكه عليه، لذلك ليس ملكا تاما. هذه صورة من الصور أيضا التي ذكرها المصنف. أو طيب أو قبل أن نذكر صورة هنا قبل كلام المصنف في شركة الوقف، نحن قلنا أنه لابد أن يكون ملكا تاما إيش للرقبة، للرقبة، وذلك يقول الفقهاء إنه لابد أن يكون الملك للرقبة وليس ملكا أو وليس وضعا لليد فقط، ليس وضعا لليد، فقد يكون شخص منتفعا بالمنفعة، وذلك المنافع لا يوجد بينها شفعة. المتجاورون إيجارا في عقار واحد لا شفعة بينهم، لأنه لابد أن تكون الشفعة في الأملاك ولا تكون في المنافع، ويجب أن ننتبه لهذا الشيء. طيب نصور عدم الملك، قال مصنف ولا شفعة بشركة وقف، اثنان متشاركان وأحد الشريكين وقف نصيبه، إما وقفا أهليا أو أنه وقف خيري، الخيري على الفقراء والمساكين والأهلي على أبنائه. طيب هذا الوقف إذا باع الشريك جزءه فإن هذا الموقوف عليهم أو ناظر الوقف لا يحق له المطالبة بالشفعة لأنها شركة وقف، لأنهم ليسوا مالكين، المطالب بالشفعة ليس مالكا حقيقة وإنما هو متصرف فليس مالكا للعين، ولذلك الموقوف عليهم لا يحق لهم أو الناظر على الوقف لا يحق له أيضا أن يطالب بالشفعة لعدم ملك التام. قال ولا في غير ملك سابق، هذه مسألة واضحة جدا لأنها متفرعة عن مسألتنا، وهو أن مطالب بالشفعة لابد أن يكون مالكا، يكون مالك للرقبة، فلو كان ملكه للرقبة في وقت التعاقد فإنه لا يصح. فلو أن اثنين اشتريا أرضا في وقت واحد فقال أحدهما للثاني أطالب بالشفعة، طيب أنت ما ملكتها قبلي في جزئك، ملكتها معي، فلا بد أن يكون الملك للمطالب بالشفعة سابق للعقد الثاني. هذا تصور متى؟ تصور متى؟ فيما لو كان القسمان بيع في وقت واحد، يعني أحدهما باع والثاني باع في نفس الوقت، فنقول إنه لا يثبت لأحد الشريكين الشفعة لأنها بيعت في نفس الوقت وهكذا. طيب قال ولا لكافر على مسلم، هذه مسألة تعتبر مفردات المذهب
أنهم يقولون إن الكافر لا يثبت له شفعة على مسلم، لأن يرون أن الشفعة فيها إثبات حق وعلو، ولذلك يرون أنه لا يثبت بها حق الشفعة. وروي فيه حديث أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وهذا الحديث باطل، حكم عليه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى بكونه باطلا. والعجيب أن الفقهاء يقولون إنه من أحاديث الفقهاء كذا، يعني من علامات تضعيف الحديث يقول هذا من أحاديث الفقهاء، وهذا مصطلح عندهم، إذا قالوا هذا من أحاديث الفقهاء معناه أنه يعني أنه لا زمام له وإسناده ضعيف، وهذا مصطلح يكثر منه بعض الفقهاء، منهم الشيخ منصور البهوتي قال من أحاديث الفقهاء وهكذا. ولكن بنى فقهاؤنا على هذه المسألة، قالوا إن من كانت بدعته بدعة عظيمة فإنه لا تثبت له الشفعة، ومثلوا لذلك قالوا كمن غلا في الرفض فإنه لا يثبت له حق الشفعة، وذكروا صورا من ذلك ذكرها فقهاؤنا ملحقة بهذه المسألة. ثم ذكر المصنف آخر شيء نختم به الباب، فصل سهل جدا يتعلق بتصرفات المشتري قبل المطالبة بالشفعة. إذا تصرف المشتري قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة، ما حكم هذه التصرفات؟ طبعا لماذا قلنا قبل المطالبة؟ لأن عندنا قاعدة أن كل تصرف للمشتري بعد المطالبة بالشفعة فإنه تصرف محرم وباطل، ويكون حكمه كحكم تصرفات الغاصب، ولذلك ألحق هذا الباب بباب الغصب، لأن تصرفات المشتري بعد المطالبة بالشفعة لأنها انتزاع بالقوة فإنها تكون تصرفات كتصرفات الغاصب. يقول المصنف أو الشيخ رحمه الله تعالى: وإن تصرف مشتريه أي مشتري العين الأرض والوقف والعقار قبل طلب الشفعة طبعا بوقفه أو هبته أو رهنه سقطت الشفعة. يقول إن هذه التصرفات الثلاث الوقف والهبة والرهن تسقط الشفعة، تسقط حق صاحبها، لأنها في هذا المعنى معناها أنها نقلت ملك العين للغير، وأصبح للغير يعني استحقاق في هذه العين، استحقاق في هذه العين، فحينئذ يسقط. طبعا ما لم يكن حيلة كما سبق معنا. قال: لا بوصية. شو معنى لا بوصية؟ معنى أن هذا المشتري لا يكون قد علق الوقف والهبة على وفاته، لأن العقود المعلقة على الوفاة تسمى وصية، فليست باتة ولم ينتقل فيها الملك بعد، فحينئذ نقول إنه لا تسقط الشفعة بالوصية بالهبة أو بالوقف. قال: وببيع وببيع فله أخذه بأحد البيعين. يقول: لو أن هذا المشتري إذا تصرف بالعين ببيعها أي باعها لشخص رابع أو ثالث، باعها قبل المطالبة، فإن هذا الشفيع له أن يأخذها بأحد البيعين، يختار أي البيعين، فإما أن يشتريها من الأول الذي هو المشتري الأول، حينئذ يعطيه المبلغ ويأخذ الأرض، فيأتي المشتري الثاني ويرجع للمشتري الأول ويقول: أعطني ما أعطيتك، ويجوز للشفيع أن يذهب للمشتري الثاني مباشرة، وهذا يتحقق مثلا إذا كان المشتري الثاني شراها بسعر أقل، فيعطيه الثمن ويأخذ الأرض، وحينئذ يرجع هو أو هنا لا رجوع، طبعا لا رجوع على المشتري، لا رجوع فيه على المشتري. طيب إذن فقوله بأحد البيعين أي يختار من البيعين ما شاء. طيب بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة، تكلم عن مسألتين اللي هو التصرف بالعين بوقفها وهبتها ورهنها، وتكلم عن التصرف بها ببيعها، بدأ يتكلم عن استغلال العين قبل المطالبة بها، يعني إذا استغل المشتري العين فالغلة التي يستفيد منها لمن تكون؟ قال: وللمشتري الغلة كالإيجار ونحوه، والنماء المنفصل، ثمرة فصلت يعني قطفت، زرع حصد، حليب، عن حليب ما يتصور لأنه ليس متصورا فيه. نعم. قال: والنماء المنفصل. قال: والزرع والثمرة الظاهرة. شوف، الزرع والثمرة الظاهرة أي قبل الحصاد، وأما الذي حصده وقطفه فإنه قد أخذه وانتهى. هنا بدأ يتكلم عن الزرع والثمرة إذا كانت ما زالت على الشجرة، ونحن قلنا إن الشجرة تابعة للأرض، فإن كانت ظاهرة، ومعنى كونها ظاهرة يعني أبرت فما بعد، وليس معنى كونها ظاهرة بدأ صلاحها، بل معناها أنها أبرت ومعناها تشققت يعني، فحينئذ تكون للمشتري مثل ما قلنا في البيع، وقبل أن تكون ظاهرة فإنها تكون تابعة للأصل. قال فإن بنى أو غرس، أي المشتري بنى بيتا أو غرس شجرا، فللشفيع أحد أمرين، إما أن يتملكه بقيمته، يقول سأأخذ هذا الغرس وهذا البناء وخذ هذه القيمة التي تستحقها، طبعا بشرط أن يرضى المشتري، ولذلك سيأتي بعد قليل أن صاحبها له الحق أن يأخذها بلا ضرر. طيب. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع، الحالة الأولى أن يتملكها بقيمته، وله الخيار أيضا أن يقلعها، يقول سأقلع الغرس وسأقلع البناء أريد هدمه، ويغرم نقصه إذا كان سينقص الشجر بالقلع، لأن وضعه الأول ليس مثل الغاصب، لأن وضعه كان بطريق صحيح، يده عليه يد صحيح المشتري، لا يغرم هو الشفيع يغرم النقص، والشفيع يعني إذا زالها بعد قليل كما سأذكر، إذا كان الذي طالب متى يغرم الشفيع المشتري، متى يغرم المشتري إذا كان هو الذي طالب، سنذكرها بعد قليل، لكن قوله ويغرم النقص أي يغرم الشفيع، ويغرم النقص أي ويغرم الشفيع النقص، نقص البناء ونقص الغرس. قال ولربه وهو المشتري أخذه، أي أخذ البناء والغرس بلا ضرر. هذه كلمة بلا ضرر في بعض كتب الفقه ولو كان فيه ضرر، وكلها من كتب فقهاء الحنابلة المتأخرين، والمعنيان صحيحان. فقول المصنف هنا ومن تابع في قوله ولربه أخذه بلا ضرر، معناها أن صاحب البناء والغرس إذا أزاله بلا ضرر فإنه يجوز له حينئذ، وإن كان فيه ضرر فإنه يجب عليه أن يعوض صاحب الأرض وهو الشفيع قيمة الضرر. وأما الذين قالوا وهو صاحب المنتهى وغيره ولو كان فيه ضرر، بمعنى أي ولو كان فيه ضرر فإنه يعوضه عن الضرر. إذن ليس من باب الاختلاف، هو معنى واحد، ولكن بعضهم نظر بها من جهة وبعضهم نظرها من جهة، ولكن من الخطأ أن تقول إنه من اختلاف الفقهاء في المسألة. يقول المصنف وإن مات الشفيع قبل الطلب، أي قبل طلب الشفعة بطلت، وبعده لوارثه، يعني بعد الطلب يرثه، يرث الورثة الشفعة بشرط أن يكون قد طالبها في حياته، وأما إذا لم يطالب بها في حياته حتى وإن كان لم يعلم بها فإنه يبطل، لأن الذي يورث هو بعد المطالبة الحق، لأن الحق لم يثبت، هو حق شخصي وليس حقا عينيا، فرق بين الحق الشخصي والحق العيني، الحق الشخصي متعلق بالشخص فإذا مات سقط، وأما الحق العيني فإنه متعلق بالعين بالأرض، فلو مات يكون متعلق بملكهم، لكنه متعلق بنفس الشفيع وليس متعلقا بأرضه، ولذلك الحقوق المتعلقة بالشخص تسقط، مثل من ثبت عليه يعني عقوبة على بدنه فإنه إذا مات لا تنفذ على أبنائه، الكفارات كلها لا يخرجها أبنائه، إلا أن تكون الكفارة كفارة مالية فإنها تكون متعلقة بالمال فتكون من الحقوق المالية وليس من الحقوق الشخصية. نعم. قال وبعده لوارثه، أي لوارثه المطالبة به، ويأخذه، أي أن الشفيع يأخذ العقار بكل الثمن، أي الثمن الذي استقر عليه العقد كما قلنا في أول الباب، طبعا إلا أن يكون هناك حيلة، فإنه إذا كان هناك حيلة فإنه يدفع له ما أعطاه على الحقيقة، فإن لم يعرف ما هي القيمة الحقيقية له فإنه يعطيه قيمته بحسب السوق، قيمة المثل. قال فإن عجز عن بعضه، أي بعض الثمن، سقطت الشفعة، يعني أن الشفيع إذا طالب بالشفعة ولكن لم يكن عنده مال، كان عاجز عن الثمن كله أو عاجز عن بعضه، هو ذكر البعض باب تليع الكل، فنقول إنه تسقط الشفعة لأن فيه إضرارا عليه، لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط، إذا طالب الشفيع بالإنظار قال أنظرني، فنقول يجوز أن ينظر الشفيع بإحضار المال يوما ويومين وأقصى شيء 3 أيام فقط، هذا هو المذهب. في رواية ثانية في المذهب أنه راجع العرف، ولكن مشهور المذهب أنه لا ينظر إلا 3 أيام. قالوا لأن أغلب الناس حتى لو كان عنده مال لا يستطيع أن يوفر في لحظة، هذا نعرف هذا الشيء، فذلك لابد أن نجعل أمدا، فجعلناها إلى 3 أيام مثل ما قلنا في خيار الشرط الذي يعني تكلمنا عنه، ذكرنا كلام ابن قدامة لما قلنا أن ابن قدامة يرى أو الفقهاء يرون أنه يكون 3 أيام إن اشترط أنه لا عيب في أنه لا غش في الثمن، لا غبن في الثمن، فإنه يثبت إلى 3 أيام. تذكروا هذا الكلام أو أعيده؟ كنت قد ذكرت لكم في خيار الغبن في الثمن أن له صورتان، أن له صورتين. الصورة الأولى إذا كان الغبن فاحشا فقلنا إنه يثبت مطلقا ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد أكثر من 3 أيام. الحالة الثانية من خيار الغبن قلنا إذا اشترطه قال بشرطي ألا أكون مغبونا بالثمن، وهذا الشرط يفيد ماذا؟ أنه إذا زاد عن ثمن المثلي زيادة خارجة عن العادة وإن لم يكن غبنا فاحشا فيثبت له حق الخيار، ولكن هذا الشرط يقولون لا يصل إلا إلى 3 أيام لحديث الذي كان يخدع، ذكرنا هذا في باب الخيار، إنك تقديرهم بثلاثة أيام هنا قدره أيضا هنا. طيب. نعم. قال والمؤجل يأخذه المليء به، يعني لو أن شخص باع نصيبه من أرض بثمن مؤجل فطالب شريكه وهو الشفيع بالشفعة فإنه يأخذه أيضا بثمن مؤجل، بثمن مؤجل به أي بثمن مؤجل كما اشتراه المشتري به. قال وضده، وضده أي ضد المليء، يعني الذي ليس معه مال ليدفع، ما عنده مال لكن الثمن مؤجل. قال وضده أي لم يكن مليئا بكفيل مليء، أي لا بد أن يحضر معه كفيلا مليئا، فإن لم يكن معه كفيل مليء فإنه لا تثبت به الشفعة، لأن المثابة تضيع الحق، مثل مثلا ذكرناها قبل غير كأنه عاجز حقيقة ما عنده فلوس. يقول المصنف ويقبل في الخلف، هذه مسألة سهلة جدا وهي مسألة عند الاختلاف في مقدار الثمن. قال المصنف ويقبل في الخلف أي في قدر الثمن، وكذا في الصفة أيضا إذا قلنا الاختلاف في الصفة، لأن دائما يقبل قول المشتري. قال مع عدم البينة قول المشتري، يعني قال المشتري أنا بعته بكذا وقال الشفيع بل اشتريته بكذا، إن لم تكن هناك بينة فإنه دائما يقبل قول المشتري. ما السبب؟ قال لأنه هو الخبر عنده، الأصل أنه بيده فهو أعلم بكم اشتراها. طبعا فرع على ذلك مسألة، قال إن قال المشتري اشتريته 1000 أخذ الشفيع به، نفس التقرير السابق، لكن انتبه هذه، قال ولو أثبت البائع أكثر، لو جاء البائع وقال لا أنا بعت 2000 نقول لا، القول قول المشتري، القول قول المشتري، لأنه هو الذي باشر العقد، هو الذي باشر العقد، فكأنه لو كان حقيقة أسقط حقه في 1000 الثانية، فحينئذ القول قول المشتري. وبنى على ذلك الفقهاء أن قول المشتري إنما هو إقرار، قالوا إن هذا قول المشتري هنا إقرار وليس الدعوى. وبناء على ذلك لو أن المشتري قال غلطت أو أخطأت أو نسيت لم يقبل قوله، لأن يرون أن إقرار ليس الدعوة، فرق بين الدعوة والإقرار، فيرون أن قول المشتري في باب الشفعة إقرار، والرجوع عن الإقرار غير مقبول إلا برضا صاحب الحق إذا كان يثبت حقا له، فدعوة أنه غلط أو بطبع مبينة تثبت الغلط والخطأ، فدعوة أنه غلط أو نحو ذلك لا يقبل. طيب. قال الشيخ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، يعني إذا أن شخص باع جزءه لآخر 1000 فجاء الشفيع قال خلاص أنا أطالب بالشفعة، فذهب للمشتري قال لا ما اشتريت، نقول وجبت الشفعة ثبتت، فيأتي الشفيع فيعطي شريكه 1000، يعطي الشريك، يعطي البائع ما يعطي المشتري، المشتري منكر فيعطيه 1000 حينئذ. طيب. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. هذه المسألة واضحة جدا، وهي نختم بها الباب، وهي قضية إذا ظهر في محل العقد، في محل العقد وهو الأرض العقار هذه، ظهر فيها عيبا أو بان فيها استحقاق لشخص آخر، هتسمى العهدة، سبق معنا. فيقول إن الشفيع يرجع المشتري فيأخذ منه الأرشة أو يأخذ منه الثمن إذا أراد الفسخ الكلية، فهو يرجع عليه إما بالأرش أو يرجع عليه بكامل الثمن، والمشتري يرجع البائع. وهذه المسألة تكلمنا عنها أيضا في باب الغصب، وقلنا إن المذهب أن كل شخص يرجع على المباشر له لا على المتسبب الأول. بذلك نكون أنهينا باب الشفعة، وهو باب سهل جدا، ولكن الفقهاء ذكروا فيه عددا من الجزئيات والتفريعات، لكن إن شاء الله يعني أن الباب جدا سهل وليس فيه أي صعوبة بحمد الله عز وجل. الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل نكمل باب الوديعة وأحياء الموات، يمكن نأخذ من الوقت زيادة شوي، لكن إن شاء الله نجينا ننهيها بإذن الله عز وجل. أسأل عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء؟ سمي شيخ نسيت. سم النماء المنفصل مثل الثمرة يا شيخ، مثل الثمرة، ومثل أيضا عندك المعدن إذا استخرج من الأرض هذا نماء منفصل، الركاز إذا وجد فيها ركاز يملكها صاحبها على طول نماء منفصل، المتصل، النماء المتصل اللي هو الشجرة إذا نمت في داخل الأرض هذا متصل فيها يتبع الأصل، النماء المتصل يتبع الأصل، والمنفصل ما يتبع الأصل إلا أن يكون هو الذي غرسها، إذا كان هو الغرس مسألة أخرى، لكن نبت فيها شجر، نبت فيها مثلا حشيش مثلا نقول، أو خرج فيها مباحات، الماء الذي فيها هذا متصل. سم نقول الشقق لها حالتان، خلنا أعيدها مرة أخرى، أنا استعجلت قبل شوي عشان الوقت، هي أخذت منا وقت، الشققان سألوا عنها. الشقق لها حالتان، الحالة الأولى أن لا يكون أصحاب الشقق يملكون جزءا من الأرض وإنما يملك شقته. إيش معنى هذا الشيء؟ أن هذه العمارة إذا طاحت كل واحد يطلع بر، يملك الأرض أصحابها، قد يكون سكانا في الشقق وقد يكون غير سكان في الشقق خارج الشقق، وهذا كان معمول به قديما في منطقة مكة، وتفرغ الأراضي منها، تكتب الأرض باسم فلان وتكتب الشقق باسم أشخاص. صدر نظام الوحدات السكنية، طبعا هذا سبب إشكالات كثيرة جدا، حتى إن بعض أصحاب العقار أو ورثته أو الطبقة الثالثة يريدون أن يسقطوا العقار. طبعا هو شرعا يجوز هذا العقد أن يتملك الشخص البناء والعقار لآخر، يجوز شرعا ما هي إشكال، فيسعون لإفساد الأرض. هذا موجود عندنا حتى في الزرع، عندنا في القرى إلى الآن مزرعة كاملة فيها نخلة لفلان، ما يجوز لك أن تبيع هذه الأرض أو تنتفع بها كامل انتفاع حتى تموت هذه الأرض. فيقول بعض الناس اذبحها مثلا، اذبحها ما تذبحها طبعا، أكب عليها غاز أو أكب عليها بنزين قد تكون وقفا، ويقول أدفع قيمتها أضعافا، ما يجوز هذا الشيء لأنه وقف ولا يجوز نقل وقف. نفس الفكرة، يجوز أن تكون بناء أو غرس ملك لشخص والأرض ملك لآخر. حينئذ إذا كانت بهذه الهيئة فنقول إن أصحاب هذه البيوت الجار مع جاره والأعلى مع الأسفل ليس بينهما شفعة، لا يشفع أبدا، استثنى فقهاؤنا صورة واحدة المذكورة في الإقناع والكشاف وغيره، الأسفل له حق الشفعة للأعلى، قال لأن السقف الذي هو اشتراك هو له، لكن الذي فوق أرضه ليست أرض الأسفل ليست ملكه، يرى أن هذا السقف أرض مثابة الأرض. ولقد قبل قليل لا عكس، قلت لكم قبل قليل لا عكس، العلو لا يشفع الأسفل لا عكس، يرون أنه يكون كذلك، الأسفل يشفع للأعلى أو في بيع الأعلى للعكس. طيب إذا كانوا مشتركين في الأرض في ملكها فلا ننظر أساسا هل أنت علو أو في سفل، فإذا كان أحد أصحاب الشقق باع شقته فهو في الحقيقة باع معها جزءا من الأرض، أليس كذلك؟ وأهل الشقق جميعا شركاء شركة أملاك في الأرض، فيثبت له الشفعة بشرط المطالبة على الفور. طيب لو أن الجميع الشقق خمس باع صاحب أحد الشقق، لمن تكون الشفعة من باقي الشقق الأربع؟ لهم كلهم، يشتر للجميع الأربعة أن يشتركوا في شراء هذه الشقة الخامسة، فإن أسقط بعضهم حقه فيجب على الباقين أن يشتروا الباقي. مثل فكرة الآن ما يسمى بالدبلكسات هذه أو الوحدات السكن الأربع، تكون مفرزة بصك مفصول وكل شيء. الآن في 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 نية سمعت إن هناك أيضا، والآن مسموح في الوحدات السكنية الكبيرة على المشكلة، يعني عهد النظام قديم جدا، في نية الآن حتى في الوحدات الصغيرة أربع وحدات، الآن فقط وحدتان لابد أن يفرز الصك، لكن نظام الوحدات إنما يشمل الشقق الكبيرة عمائر كبيرة فقط. سمعت أن البلدية الآن تتوجه حتى الوحدات الصغيرة الأربع وحدات في البيوت، ممكن هذا الشيء في توجه لكن ما بعد طبق، طبق في الشقق العمائر. أول يعني قديما نقول قبل في وقتنا لم يكن في المملكة، يعني يمنع عندنا في المملكة تمليك الوحدات السكنية إلا في منطقة مكة، مكة وجدة فقط، أظن الجنوب ما فيه شيخ، نفس الرياض، الرياض الشرقية الشمال لا يوجد فيها تمليك شقق إلا لما صدر نظام، كان مستثنى منطقة مكة، جدة ومكة أظن والمدينة لا أعلم نسيت. ثم صدر النظام، النظام صدر من أكثر من 13-15 سنة. واضح يا شيخنا؟ طيب فيه مشايخ شيء؟ الشفعة باب سهل جدا جدا جدا، لكن الفقهاء يجب أن يعرف أمرين، ضيقوه جدا جدا جدا، فضيقوا المحل فجعلوه فقط في العقار الذي لا يقسم قسمة إجبار، الذي يقسم قسمة إجبار. الأمر الثاني أنهم ضيقوه من حيث المطالبة. طبعا الرواية الثانية الفائدة توسع في هذين الأمرين توسعا كبيرا جدا. مبني قالوا لأنه جاء في النص، يعني هو الحقيقة الأصل أن هذا الحق ليس واردا. الفورية ذكرتكم الحديث، لكن الحديث ما يصح كحل العقال. هو معاني زي ما ذكر، مصلحة الاستحسان يقتضيان الفورية، صح؟ لا بد العلم قبل العلم، لو 10 سنين ما يدري رجل غائب عن البلد 20 سنة، لما جاء علم بالبيع من حين عدم يجب أن يطالب، لو لا يجب أن يستأذن من شريكه كان بعيدا. طيب هو أليس عليه ضرر؟ هو مشكلة هنا إذا طال الزمن، تكلم عنها الفقهاء يعني في قضية بأي الثمنين يرجع، لو بعد 20 سنة كان مغترب ثم رجع بعد 20 سنة وثبت له حق الشفعة، الأرض قديمة كانت ب10، الآن بربما مليون ريال. يعني أحد أخوان قاضي في أحد الخليج اتصل علي يقول مقترض شخص من آخر 60,000، يقول أراد أن يردها لصاحبه بعد 48 سنة، يقول 60,000 في ذلك الوقت تشتري نصف الدولة التي نحن فيها، نصف الدولة، يقول الآن 60,000 ما تعادل شيء، ما تجيب لك حتى يمكن ولا سيارة حتى، يقول كانت 60,000 تعادل شيء يعني كبير جدا، تشتري نصف دولة في دولة صغيرة جدا. فبأي الثمنين نفس الشيء الآن، هل نقول ترجع بالثمن القديم أو بالثمن الحال؟ وظاهر كلام الفقهاء أن مثل الدين فترجع بالثمن القديم، لكن فيه يعني رأي أنه يرجع بقيمته السابقة، وفي رأي ثالث أنه يرجع بقيمته الحالية. لو قلت بقيمة الحالية أنسب، لأنه بيع بذلك الزمان بقيمته. طبعا إيش معنى قلنا بقيمته السابقة وقول الثاني؟ يعني كم يقدر تلك القيمة ذهبا أو فضة ثم نقدرها الآن، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث نقول العقار لا ننظر للذهب والفضة، هذا العقار كم قيمته الآن؟ إذن عندنا 3 يعني آراء في التقييم، والمسألة تحتاج يعني مزيد بحث للجزم بها. عشرين سنة يا شيخ ترجع بعشرين ريال، 20 سنة كم العقارات في الرياض 20 سنة، والآن كم تسوي شيخ؟ لا المتضرر المشتري يا شيخ، ليس المتضرر المشتري. طيب أنا أنت ماخذ مني هذا المبلغ، كنت في وقتها يعني أستطيع أن أشتري به أحسن أشياء. الآن مع التضخم، أن تعرف أن كل عملة، كل نقد في الدنيا لابد أن يتضخم سنويا من 2-3%. أحسن اقتصاد في الدنيا يتضخم 2%. الريال كل سنة ينقص قيمة 2%، 3%، أحيانا يصل 5%. كل دول العالم ما في استثناء، أحسن دولة في العالم اللي هو تسمى التضخم المعتاد تقريبا 2%، تزيد قليلا تنقص قليلا. يعني بعد 20 سنة كم؟ سنين في من غير فوائد 40 ضعف 40%، غير زيادة التركب مع كل سنة. لأن كل سنة يختلف. سم؟ لا، لو ما كس معناه أنه يبيع فسقط حقه. إذا قال صالحني أشتريها منك بكذا، هذا صالحني، إذا سقط حقك مباشرة. لو ما كس جميل، لو قلت نقول مماكسته إسقاط لحقها، تضاف أيضا. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفعة. والمراد بالشفعة هو أن يستحق المرء عينا، ليس استحقاق ملك، وإنما استحقاقا بالشراء. ولذلك فإن الفرق بين الشفعة والغصب هو أن الغصب هو استحقاق للعين، فتكون قد أخذت العين المملوكة له فأخذت من يده غصبا. وأما الشفعة فهو أن ينقل ملك عين لآخر بالشروط الخمسة التي سنذكرها بعد قليل، ثم بعد ذلك يكون لشخص ثالث حق في هذا البيع، وهذا الذي يسمى بالاستحقاق. إذن إرادة المصنف رحمه الله تعالى للشفعة بعد باب الغصب لأن في كلا الأمرين تفويتا لحق، فأما الغصب فهو تفويت لحق الملك في العين، وأما الشفعة فإنه تفويت لحق العقد على العين بأن تنتزع الحصة بالتملك عن طريق البيع. والشفعة سميت بهذا الاسم لأنها من باب الضم، فنحن نقول إن العدد إما أن يكون فردا وإما أن يكون شفعا، فالشفع هو ما ضم للفرد غيره فأصبح اثنين أو أكثر. ولذلك سميت الشفعة شفعة من هذا المعنى، فكأن الشخص ضم إلى نصيبه نصيبا آخر فشفعا فكان اثنين. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي من حديث جابر وغيره بإثبات الشفعة، فقد ثبت في صحيح البخاري واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم في الدور ما لم تقسم، وسنذكر الحديث بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. وانعقد إجماع أهل العلم في الجملة على إثبات حق الشفعة، فهو من الأمور المجمع عليها ومن العقود أو من الاستحقاقات الثابتة باتفاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي استحقاق. إذن فقول المصنف إنها استحقاق معنى ذلك أي أن الشفيع ثبت له حق في هذه الشفعة، فهو إثبات لحق وليس إثباتا لملك، وإنما هو إثبات لحق. فإن كلمة حق أوسع من كلمة الملك، تشمل الملك وغيره، ولكن هنا الحق بمعنى أنه يحق لهذا الرجل الذي كان شفيعا أن يتملك هذه العين من غيره بالسعر الذي تواضع عليه أو بأقل. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه، يعني أن الشريكين إذا كانا في شركة أملاك في عقار ما، لأن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، إذا كان الشريكان يملكان عقارا ما فباع أحد الشريكين نصيبه لطرف ثالث
فالبيع صحيح ولا شك، ولكنه قد فوت حقا على شريكه وهو شراء هذا النصيب، فنقول قد ثبتت لك الشفعة فيثبت لك حق الشفعة في هذا النصيب، فيجوز لك أن تطالب بهذه الشفعة لهذا النصيب فتتملكه بالثمن الذي باع به شريكك هذا الجزء. إذن فقول المصنف انتزاع حصة شريكه، عرفنا أن المراد بالشركة بشركة الأملاك، فلا بد أن تكون شركة أملاك في عقارات. وهنا في قول المصنف إنها استحقاق انتزاع، تعبيره بالانتزاع يدلنا على أن هذا الحق حق لازم وليس رضائي، بل هو يكون بالقوة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الشفعة تثبت ولو بدون حكم حاكم، لا يشترط لها حكم حاكم، وإنما تثبت مباشرة، فإنه يستحق انتزاع نصيب شريكه ولو لم يحكم الحاكم بذلك. قال: وهو استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، أي ممن انتقل الملك إليه بعوض مالي، وسيأتي بعد قليل في تفصيل معنى بعوض مالي في الشروط. قال: بثمنه الذي استقر العقد عليه. هذه مسألة أو قيد لا بد أن نعرفه، وهو أن الشفيع وهو الشريك الذي لم يبع جزءه، يجوز له أن يأخذ هذا الجزء الذي باعه شريكه بإرادته المنفردة، بإرادته هو، وإن لم يرضى شريكه وإن لم يرضى المشتري الجديد، انتزاعا أي بالقوة، لكن يكون بالثمن الذي تعاقد عليه، استقر عليه العقد. وذلك قال استقر عليه العقد، الذي هو اشترى منه الشريك مع البائع، البائع مع المشتري، الذي هو الشريك مع المشتري. نعم. وقول المصنف استقر عليه العقد نستفيد منها أمور. الأمر الأول أن المراد بقوله استقر عليه العقد بمعنى أي الثمن الحقيقي، لأنه سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل أن بعض الناس يثبت ثمنين في البيع، ثمنا عاليا وثمنا حقيقيا، فالثمن الحقيقي هو الذي استقر عليه العقد، فإن العبرة في العقود بحقائقها وليس بظواهرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قول المصنف بثمنه الذي استقر عليه العقد أو العقد عليه يفيدنا مسألة ثانية، وهو أن الثمن إذا أضيف في مدة الخيارين، أو نقول إن ما أضيف إلى الثمن في مدة الخيارين يكون من الثمن، أن ما أضيف إلى الثمن في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، فإذا أضيف إليه ثمن آخر فإنه يعتبر من الثمن. فلو أن شخصا باع من آخر أرضا ب100,000، وقبل أن يتفرق من المجلس قال البائع لا بل 150، نقول إن هذا زيادة في الثمن، فقال قبلت. هذه الزيادة في الثمن التي هي في أثناء الخيار تعتبر من الثمن، لأن العقد لم يستقر في أثناء مدة الخيار، ما بعد استقر، وإنما يستقر بعد انتهاء مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. وهذه المسألة لابد أن ننتبه لها. لكن لو زيد في الثمن بعد الخيار لا يكون لازما أن يشتري به الشفيع، وإنما يكون بما استقر عليه العقد، وهو ما اتفق عليه من ثمن وما زيد في الثمن في مدة الخيارين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الشفعة، فإن الشفعة لا تثبت في كل بيع ولا تثبت بين كل شريكين، بل هناك 5 شروط لا بد من معرفتها، وهذه الشروط ذكرها المصنف نفسه في الإقناع وغيره، وإنما سننزل كلام المصنف على الشروط. نبدأ بأول شرط من هذه الشروط، وهو أنه لا بد أن يكون محل الشفعة مبيعا، أي بيع، وأن يكون مبيعا بعوض مالي. إذن نقول لا بد، الشرط الأول في الشفعة وهو الذي سيتكلم عنه المصنف الآن، أنه لا بد أن يكون محل الشفعة مبيعا بعوض مالي، لا بد أن يكون مبيعا. فقوله مبيعا أو قول الفقهاء إنه لا بد أن يكون مبيعا، إذن كل شيء لم يبع وإنما كان تبرعا كهبة وصدقة أو إرث أو وصية أو نحو ذلك من عقود التبرعات أو من عقود أو من كان من باب الاستخلاف وهو الميراث، فإنه لا تثبت فيه الشفعة. وكذلك عند قولنا بعوض مالي، لأن البيع أحيانا قد يكون بعوض غير مالي، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. طيب، نذكر الصور التي ذكرها المصنف ثم نرجع لهذا الشرط بعد قليل. يقول المصنف في شرح هذا الشرط الأول، قال: فإن انتقل بغير عوض، أي ليس بيعا وإنما هو إما بسبب إرث أو بسبب عقد تبرع كالهبة والصدقة والوصية ونحو ذلك، فإنه لا يكون فيه شفعة إذا انتقل بغير عوض. طيب، قال: أو كان عوضه صداقا. بدأ يتكلم عن المصنف فيما لو كان الانتقال بسبب عوض غير مالي، بسبب عوض غير مالي. والفقهاء يقولون إن الأعواض ثلاثة: عقود معاوضات مالية، وعقود معاوضات غير مالية. وعقود المعاوضات غير المالية تنقسم إلى قسمين فتكون مجموع ثلاثة: معاوضات غير مالية محضة، ومعاوضات غير مالية لكنها غير محضة. والمعاوضات غير المالية تنقسم إلى قسمين: بعضها غير محض في المعاوضة، وبعضها محض في المعاوضة. إذن أصبح عندنا ثلاثة أقسام. أعيدها مرة أخرى، نقول إن التقسيم ثلاثي: إما أن تكون معاوضات مالية محضة، وإما أن تكون معاوضات غير مالية لكنها معاوضة محضة، وإما أن تكون معاوضة غير محضة مطلقة. والمعاوضة غير محضة مطلقا تكون غير مالية. المعاوضة المالية المحضة هي التي تكون بالبيع وما في حكم البيع كالصلح، فإن بعض صور الصلح كما سبق معنا هي صور من صور البيع. وأما المعاوضة غير المالية فغير المحضة، مثل الخلع، فالعوض في الخلع هو في مقابل فسخ النكاح. المهر هو معاوضة مقابل البضع، وذكرت لكم قبل أن ابن عقيل قال: ما معنى قول الفقهاء إنه في مقابل البضع؟ قال: ليس المقصود العضو أبدا، هذا غير صحيح، وإنما المقصود معنى آخر سيمر معنا إن شاء الله عندما نذكره بالتفصيل بعد بضعة أبواب عندما نتكلم عن باب النكاح. إذن المقصود من هذا أن النكاح معاوضة من عقود المعاوضات لكنه غير محض، ولذلك فإن المرأة إذا ملكت نصف أرض بسبب أنه مهر لها على زواج، نقول إن الشريك لا يثبت له الشفعة بسبب أن هذا النصف الثاني انتقل لهذه المرأة بسبب معاملة غير مالية. طيب، قال: أو كان عوضه صداقا، لأن الصداق عوض أو معاوضة غير مالية. أو قال: أو خلعا، بأن خالعت المرأة زوجها وأعطته ملكا لها جزءا لها من أرض، فشريكها لا يحق له بعد ذلك الشفعة فيه. والسبب في ذلك قالوا: لأن هذا النصيب انتقل لذلك الرجل الثالث، الطرف الثالث، في مقابل شيء غير مقوم بالمال، وهو إما النكاح أو الخلع، فلا يمكن تقويمه. ونحن قلنا إن الشفعة تكون بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهنا لا ثمن، قد استقر عليه العقد. قال: أو صلحا عن دم عمد. إذا صالح الرجل جماعة كان قد قتل أباهم أو مورثهم فصالحهم على مبلغ مالي، فإن هذا الصلح هو في الحقيقة معاوضة، لكنه معاوضة عن إسقاط حق، فإن لهم حق القصاص فأسقطوه في مقابل هذا العوض. فعندما يكون قد بذل لهم جزءا يملكه من أرض، فإن شريكه في هذه الأرض لا يحق له الشفعة فيها، لأن الثمن فيها غير مقوم، وإنما هو في مقابل إسقاط حق. قال: فلا شفعة في هذه الصور. ثم قال المصنف: ويحرم التحيل لإسقاطها، أي وتحرم الحيلة لإسقاط الشفعة. والصور في أو والحيل في إسقاط الشفعة كثيرة جدا. من هذه الحيل: الحيل في إثبات الشفعة ابتداء، فقد قلنا قبل قليل إن الشخص إذا كان سبب انتقال ملك هذا النصيب بسبب هبة، فإنه في هذه الحال لا تثبت فيه الشفعة، أليس كذلك؟ فلو أن شخصا قال لآخر أريد أن أتملك نصيبك في هذه الأرض، ولكن صاحبك هذا لا أريده أن يأخذ الشفعة مني لأن لي حظا فيها، فهبها لي هبة، فقال وهبتها لك، لكنه في المقابل أعطاه شيئا آخر، أو اشترى منه شيئا رخيصا بسعر غال، قال سأشتري منك هذه التي تعادل 10 بـ100، ولكن هب لي أو يعني هب لي هذه النصيب من أرضك. فقوله اجعل هذا النصيب هبة منك لي هو في الحقيقة حيلة لإسقاط الشفعة، وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك فإنه إذا ثبتت الحيلة فإننا نرجع لقيمة المثل كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هذه صورة للإسقاط، وهي إسقاط إثبات الشفعة. شوف، إسقاط لإثبات الشفعة. أحيانا قد يكون الإسقاط إسقاط للشفعة بعد ثبوتها، وسيمر معنا أن الشخص إذا اشترى أرضا أو جزءا من أرض ثم بعد ذلك وهبها قبل المطالبة بالشفعة، فإن الشفيع لا يجوز له أن يطالب بالشفعة لأنه قد ذهبت وهبت. فبعض الناس يشتري جزءا من أرض ثم يقول وهبتها لأجل أن يتهرب من الشفعة، يقول وهبتها لابني مباشرة، وهذه يفعلها كثيرون، ومعلوم عند في المحاكم، هذه تمر على المحاكم كثير جدا. بعض الناس يشتري أرض وخاصة في الأراضي الكبيرة هذه التي تكون أراضي خام، ويخشى أن شريكه أو شريك البائع يطالب بالشفعة، فحينما يشتريها مباشرة يكتبها هبة لابنه أو لأخيه أو لصديقه، فإذا طالب بالشفعة قال أنا وهبتها اشتريتها ولكني وهبتها لآخر، فهو في الحقيقة تحايل لإسقاط حق الشفعة، وهذا كثير في المحاكم ليس بالقليل. ولكن نقول قد ذكر ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق أن هذه الصورة من أجلى صور الحيل في إسقاط الشفعة بعد ثبوتها، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بها بشرط أن يعلم أن هذا الهبة إنما هي حيلة على إسقاط الشفعة. فماذا يفعل؟ يهبها لشخص ثم بعد فترة يجي يشتريها هو منه أو يأخذها بهبة أخرى وهكذا. ولذلك إذا ثبت أنها حيلة فإننا نبطلها ونثبت حق الشفعة. إذن فقول المصنف ويحرم التحيل لإسقاطها أي لإسقاط الشفعة، فيحرم شرعا ويأثم، وفي نفس الوقت يبطل الإسقاط. إذن يترتب على التحيل حكما أنه يحرم، والأمر الثاني أنه يبطل الإسقاط، إسقاط الشفعة، فلا تسقط بل تكون باقية. نعم. وعرفنا أن للتحيل صور، أهمها صورتان: صورة لإسقاطها ابتداء، صورة لإسقاط الشفعة ابتداء، والصورة الثانية صورة لإسقاطها بعد الثبوت. هناك صور أخرى لتصعيب طلب الشفعة، مثل شخص اشترى من آخر أرضا بألف فقال اكتبها بـ50,000، لأن المشتري ما يستطيع أن يشتريها بـ50,000. هذه حيلة ستمر معنا، لكن الحقيقة ليست إسقاط، وإنما هو يعني يجعل المطالبة بالشفعة فيها صعوبة بعض الشيء. انتهينا من الشرط الأول وهو أن يكون محل الشفعة مبيعا بعوض مالي. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الشفعة شقصا، شقصا مشاعا للشريك. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون يعني محل الشفعة شقصا مشاعا للشريك. قولهم شقصا أي جزءا مشاعا غير محدد المعالم، لأن الفقهاء يقولون إن الشركاء شركة أملاك نوعان، إما أن يكون ملكهما مشاعا وإما أن يكون متميزا. فأما المشاع فهو الذي لا يعرف، أنا وأنت شريكان بالنصف في أرض، لكن أي النصفين لي لا نعلم. وأما المتميز فهو الذي يعلم أن له الأرض الشمالية والآخر له الأرض الجنوبية وهكذا، فمثل هذا يكون متميز. فالفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون شخصا مشاعا غير متميز. ودليلهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إذن إذا حدت الحدود فإنه لا تقع الشفعة بين لا تثبت الشفعة بين الشريكين وإن كانت شركتهم شركة أملاك. طيب بناء على ذلك جاء الحديث الذي روي من حديث سمرة وغيره فقالوا إن هذا الحديث ما يصح، الجار أحق بسقبه. وقالوا إن صح هذا الحديث فهو محمول على أنه أحق بمعنى أن له حقا في البر والصلة وله حق في الجدار، ونحن مر معنا في باب الصلح أنه يجبر على وضع الخشب على جدار جاره، وليس حديث سمرة دالا على إثبات الشفعة في الجوار. هذا هو مشهور المذهب أنه خاص بالمثل المشاع. ولكن للفائدة أن الذي عليه العمل عندنا الآن في المحاكم وهو الذي استقر عليه العمل الرواية الثانية، وهو أنه يثبت تثبت الشفعة بين المتجاورين وإن كانت متمايزة أملاكهم بشرط أن يكون بينهما مرفق مشترك كطريق أو نحو ذلك، فيتضرر أحد الشريكين من إفراز صاحبه عنه. وأما إذا تميزت بالطرق وبالحدود التامة فإنه لا تثبت به الشفعة مطلقا. وهذا رأي وسط بين قولي الفقهاء في هذه المسألة، وهو الذي عليه العمل، وهو الرواية الثانية في المذهب. طيب يقول الشيخ في شرح هذا الشرط قال وتثبت لشريك، لشريك قوله لشريك يدلنا على أنه لا بد أن يكون هناك شركة أملاك بينهما، فمجرد الجوار لا تثبت به الشفعة على المذهب، الجوار لا يثبت، ولذلك قال لشريك وسينص عليه بعد قليل. قال لشريك في أرض، قوله في أرض يدلنا على أنه لا تثبت الشفعة إلا في العقار فقط، وغير العقار لا تثبت فيه الشفعة، فكل ما لم يكن عقارا يعني أرضا فإنه لا تثبت فيه الشفعة. وبناء على ذلك فإن عندهم البناء إذا كان الشخص يملك البناء فقط دون الأرض فلا تثبت له الشفعة. لو أن شخصا يملك سيارة اثنان يشتركان في سيارة واحدة لا تثبت بينهما الشفعة. كذلك الصور كثيرة سنذكر بعد قليل أن لها ثلاث صور بمشيئة الله عز وجل. إذن نعرف أن الشفعة إنما تثبت في ملك الأرض فقط. طيب عندنا هنا صورة مهمة جدا، فيما لو كان اثنين أو فيما لو كان اثنان يملكان دارين فوق بعضهما، فالأعلى والأسفل يملكان دارا واحدة، فهل تثبت الشفعة بينهما أم لا؟ نقول إن الأعلى لا تثبت له الشفعة على جزء الأسفل إلا بشرط واحد، وهو أن يكون الأعلى يملك جزءا من أرض الأسفل، فلو باع الأسفل بدون إذن الأعلى فإنه لا تثبت له الشفعة به، إلا أن يكون قد ملك أصله، إلا أن يكون قد ملك أصله، لا العكس، العكس يثبت له الشفعة لأنه مالك لسقفه وهكذا. وبناء على ذلك فإن نظام الوحدات السكنية عندنا الآن ينص على أن الوحدة السكنية إذا كانت تمليك فإن جميع المالكين للوحدات السكنية يملكون من الأرض جزءا مشاعا بحسب قدر وحدتهم السكنية. هذا هو نظام تمليك الوحدات السكنية الموجود الآن المعمول به، وبناء على ذلك فإنه يكون له ملك في الجزء الأسفل، فيثبت بناء على ذلك حق الشفعة في الوحدات السكنية التي تسمى بالشقق الآن، يثبت به لأن الجميع يشترك في ملك الأرض السفلى لأن الكل يملك جزءا منها. لأن قديما كان بعض الناس ماذا يفعل؟ يكون الأرض ملكه هو والشقق كل واحد يملكها شخص آخر، ولا يكون لأصحاب الشقق ملك في الأصل، بينما النظام الآن حل هذا الإشكال فقال كل من تملك شقة فإنه لا بد أن يكون مالكا لجزء مشاع من العقار تحتها بحسب مثلا خمس شقق كل واحد له الخمس وهكذا، إلا على ما كان قديم على النظام القديم أمر آخر. نعم للجميع لأنهم الآن أصبحوا الآن لهم حق الشفعة الآن، لأن ليش الآن الدور الآن الذي الدور الأرضي يملك خمس الأرض، فالجميع أهل الشقة الآن يملكون هم لهم حق الشفعة في هذه لأن يملك خمس الأرض، خمس شقق كل واحد الخمس. هذا قديما حينما لم يكن لهم ملك. النظام الآن ينص أي نظام وحدة تمليك ينص على أنها أربع شقق حجمها واحد، إذن كل واحد له ربع الأرض. يعطى من الأصل، نعم ربع الأرض. نعم تنظرني شوي، ودي أمشي أنا في الدرس، درس طويل، في آخر الدرس نصف ساعة وننتهي الدرس. ثواني نجعل الأسئلة في نهاية الدرس، الأسئلة في نهاية الدرس. طيب يقول المصنف: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. قول المصنف تجب قسمتها، هذا يدلنا على أن ما لا يجبر على قسمته فإنه لا شفعة فيه، وهذا مثل الأشياء الصغيرة. ومثلوا له قالوا بالبئر، فإن البئر عفوا مثل الحمام الصغير، يعني الدور الصغيرة جدا جدا، والرحى الذي يكون متصلا بالأرض، هذه من صغر حجمها، فإنه في هذه الحال صعب قسمها، وذلك لا يجبر على القسمة. فالأشياء الصغيرة التي يكون حجمها صغير لا يجبر على قسمها، ومثل الأرض الصغيرة مترين أو متر، التي لو قسمت لم ينتفع بها، فإنه في هذه الحال لا تكون فيها شفعة. إذن فقول المصنف في هذه الجملة نستفيد منها ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه لا شفعة في غير العقار، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا شفعة في المقسوم المحدود، لأنه قال وتثبت لشريك، فما لم يكن شريكا فيه مما هو مقسوم ومحدود ومحدد ومبين فلا تثبت فيه الشفعة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر على قسمته، فيما لا يجبر على قسمته، وهكذا. إذن عرفنا من هذه الأمور أن ما هي الأشياء التي تدخل فيها الشفعة. يقول الشيخ: ويتبعها الغراس والبناء. قوله ويتبعها الغراس والبناء يدل على أن الغراس وحده لا تدخل فيه الشفعة، وكذا البناء وحده لا تدخلها الشفعة. فلو أن اثنين قد بنيا بيتا والأرض ليست ملكا لهم، بأن كانت ملكا عاما للناس أو ملكا لآخر جعلها لهم، فأراد أحد الشريكين أن يبيع، فنقول ليس لجارك الشفعة، فيجوز له أن يبيع حين ذاك، أو لشريكك نقول. قال: لكن يتبعها، يعني يكون تابعا لها، فإذا باع الأرض فإن البناء والغراس هو الشجر الذي يكون عليه يكون تابعا لها، فإذا طلب بالشفعة فإنه يتملك الأرض والغراس والبناء معا. قال: لا الثمرة والزرع. طبعا قوله لا الثمرة ولا الزرع هنا أطلق، وسيأتي في الفصل الذي بعده أنه قيده بالثمرة وبالزرع الظاهرة، يعني التي بانت بأن أبرت، بدأت بالتلقيح أو تشققت لأجل التلقيح، لأن التأبير هو التلقيح كما تعلم. فإنه إذا كان هناك ثمرة وزرع ظاهران لا يرجعان للشفيع، وإنما يكونان للمشتري، مثل ما قلنا في البيع هناك وتكلمنا عنها في بيع الأصول والثمار، فإنها تكون للمشتري. لكن لو كان الزرع والثمرة غير ظاهرين لم يؤبرا بعد، فإنهما يكونان تابعان للأرض التي استحقت بالشفعة. قال المصنف: فلا شفعة لجار. هذا باب التأكيد على هذه المسألة، أنه لا تثبت الشفعة في الجوار، وعرفنا توجيه الحديث الذي ورد: الجار أحق بسقبه. الشرط الثالث قالوا أنه لا تثبت الشفعة إلا أن يطالب الشفيع بها فورا، فلا بد من المطالبة على وجه الفور. واستدلوا على ذلك بما روي، لأن الحديث فيه مقال شديد جدا، بما روي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشفعة كحل عقال، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بد أن يكون الشفعة طلبها مباشرة. ولذلك يقول المصنف: وهو الشرط الثالث، وهي على الفور وقت علمه، وقت علمه أي وقت علمه بالبيع، وقت علمه بالبيع. هذه المسألة قبل أن ننتقل التي بعدها لا بد أن ننتبه لها، وكيف أن الفقهاء عنوا بها عناية كبيرة. أولا الفقهاء يقولون إن الشفعة على الفور وليست على التراخي، لأننا لو قلنا إنها على التراخي إضافة لما روي من الحديث قبل قليل، لو قلنا إنها على التراخي فإنه سينفتح لنا باب لم يسد، ولا يمكن أن يبيع شخص عينا إلا وقد ثبت فيها شفعة لشريكه، فلو أجعلناها على التراخي أصبح هناك إشكال. الأمر الثاني أننا لو قلنا إلى التراخي فلا بد أن نجعل حدا، ولا يوجد شيء من النصوص في الكتاب والسنة تحدد أمدا معينا لإثبات الشفعة، ولذلك فإننا نقول لا بد أن تكون على الفور. طيب متى يثبت الفور؟ نقول إن الفورية ما تثبت من حين البيع، بل من حين العلم بالبيع. فلو أن الشخص لم يعلم بالبيع إلا بعد سنة، نقول في وقت علمك ثبت لك حق الشفعة، ثبت لك حق الشفعة. والعجيب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى شددوا في معنى الفورية، حتى قالوا إنه لو أن المرء فصل بين علمه وبين طلبه الشفعة بالسلام فإنه لا يضر، علم فذهب وقال السلام عليكم، قال لا يضر، لكن لو زاد على السلام بسكوت أو بكلام خارج عن التحية، يعني التحية لو قال السلام كيف حالك هذه أمرها مقبولة، لكن لو زاده بكلام زائد عن التحية سقط حقه في الشفعة. يجب أن يكون على الفور تماما، مثل ما ذكروا أو سيأتينا إن شاء الله في باب اللعان، أن الأب إذا هنئ بمولوده فرضي أو علم فسكت ولم يتكلم وينفذ، فإنه لا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك باللعان. فهذا من باب أن الفورية يجب أن تكون كاملة وعلى أشدها. إذن فقولهم على الفور عرفنا معنى، وأنه لابد أن يكون هناك حتى التراخي اليسير بالسكوت ولو كان في مجلس واحد يسقط حقه مباشرة. وبناء على ذلك فلو أن الثلاثة تبايعوا، اثنان شركاء والمشتري حاضر في المجلس، فتبايع وعلم بالبيع وكان حاضرا ثم سكت فترة طويلة حتى انقضى المجلس ثم طالب ولو في المجلس بحق الشفعة، نقول لا حق لك، ومن باب أولى إذا خرج من المجلس ولم يطالب لأنه علم وتراخى في طلبه. طيب. قال فإن لم يطلبها إذن بلا عذر، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر. هنا مسألة نأخذها بمفهوم هذه الجملة ثم ننطلق لمنطوقها. مفهوم هذه الجملة أنه إن تأخر بعذر فلا مانع، ومثلوا للعذر قالوا بأن يكون مريضا أو منشغلا بحوائج الإنسان من الأكل والشرب، أو علم بها ليلا وطالب بها نهارا، فإن الليل يعني وقت سكن ونوم والنهار هو طلب المعاش وقت المعاش، فمثل هذه الأعذار الثلاثة ونحوها من الأعذار يعني القريبة منها فإنها تعتبر في هذه الحال عذر له في التأخر في المطالبة. لكن قالوا إن السفر البعيد ليس عذرا، لأن الشخص إذا كان بعيدا ولو في أقصى الأرض وعلم بالبيع فلا بد أن يشهد على المطالبة، يجب أنه يقول علمت اليوم الآن تعال يا فلان ويا فلان اشهد أني طالبت بالشفعة. شوف الفقهاء يعني قيدوا جدا في قضية متى الحق للشخص أن يطالب بالشفعة، وأنه يجب إثبات المبادرة، وأن التراخي فيها ولو شيئا يسيرا أحيانا قد يكون قد ضار. نعم. أو المصنف لم يطالبها إذن بلا عذر بطلت، أي بطل حقه في الشفعة، بطلت أي بطل حقه في الشفعة. طيب عندي هنا مسألة أيضا ثالثة تتعلق بهذه الجملة، وهي قول المصنف لم يطلبها، لم يطلب الشفعة. كيف يطلب الشفعة؟ قالوا يطلب الشفعة بأن يقول أطلبها، أو يقول أنا شفيع، أو يقول أنا شافع، أو يقول أنا طالب، أو يقول أنا آخذها، ونحو ذلك من الألفاظ. لكن يقولون لو أتى بلفظ البيع فإنه لا يسمى طلبا، لو قال أنا أشتريها لا يسمى شفعة، يجب أن يكون يطلبها بلفظها وهو الأخذ أو الشفعة أو الطلب، ولا يقول أنا أشتريها، لو قال أنا أشتريها إذا خطأ، لأنه ليس شراء هو أخذ، استحقاق انتزاع، ليس شراء، انتزاع بالثمن. قال وإن قال للمشتري بعني أو صالحني سقطت. هذا مفهوم كلام المصنف في قوله فإن لم يطلبها، فإن هنا الشفيع لم يطلب الشفعة وإنما قال بعني، ذهب المشتري قال بعني. نقول قوله بعني معناه أنه رضي بالبيع الأول وقال بعني، أي أنشئ لي عقدا جديدا، فيسقط حقه بالشفعة، وهنا يتراضيان بالسعر الذي يريده. هذا كلامهم، لأنهم رأوا أن هذه اللفظة لا تدل على طلب الشفعة وإنما تدل على إنشاء عقد جديد، فكأنه رضي بالبيع الأول وأنشأ عقدا جديدا. قال أو صالحني، قوله أو صالحني نحن قلنا سبق معنا في باب الصلح أن الصلح ليس عقدا منفردا وإنما هو يعود لما شابهه من العقود، فقوله أو صالحني عليها بكذا، يعني سأسقط عن كذا في مقابل أن تعطيني هذا الشخص ونحو ذلك. نقول قوله أو صالحني هو بيع، وبناء عليك فمعنى ذلك أنه رضي بالبيع الأول وأراد أن يعاقده معاقدة جديدة بعد ذلك. قال أو كذب العدل، يعني لو أنه جاءه شخص عدل وأخبره بالبيع، وانتبه لكلمة أخبره لأني لم أقل وشهد عنده، وأخبره بالبيع فحينئذ كذبه، قال لا تكذب. نقول إن تكذيبه للعدل، العدل يثبت به الخبر، ومع ذلك تكذيبه له معنى ذلك أنه لم يقبل الخبر الدال على إثبات البيع وإنما أراد فقط النفي، فدل ذلك على أنه يسقط في حقه، إذ لو قلنا بذلك لا كان سببا لتأجيل كل يعني بيع وكل معاقدة بحجة التكذيب. وعندما قلت لكم قبل قليل كذب خبر العدل، نحن قلنا إنه خبر وليس شهادة، وبناء على ذلك فلو أخبره شخص واحد فقط وكذبه قال لا تكذب لم يبعها شريكي، فحينئذ نقول سقط حقه لأن الخبر يثبت بالواحد. كذلك لو شهدت أو أخبرت عنده امرأة واحدة، جاءت امرأة فقالت إن فلانا شريكي قد باع نصيبه لفلان، قال كذبت أو لست بصادقة أو مخطئة أو نحو ذلك، فحينئذ نقول إنه سقط حقه. طبعا قوله أو كذب ليس معناه أنه كذب، يعني قصد بالتكذيب أنك تخبر بخلاف الحقيقة عمدا، فإن كلمة الكذب في لسان العرب تصدق على معنيين، على من أخبر على خلاف الحقيقة متعمدا وهو الكذب الذي نعرفه الآن، وعلى من أخبر على خلاف الحقيقة ولو كان من غير قصد وهو الذي يسمى بالخطأ. فلو أن شخصا قال لآخر أخطأت بمعنى كذبت، وهذا كثير جدا في لغة الصحابة القرشيين، فإن في لغة قريش كذبت بمعنى أخطأت وهي لغة فصيحة. إذن فقول المصنف هنا كذب أي خطأ أو كذبه بمعنى أنه يعني قال إنك تخبر على خلاف الحقيقة عمدا. قال أو طلب أخذ البعض سقطت، هذا هو الشرط الرابع. نعم، إذا كذب الفاسق لا يسقط حقه لأن خبر الفاسق غير مقبول، فهو يعني فهذا الشخص يعني رده لخبر الفاسق في محله. يقول الشيخ أو بطل أو طلب أخذ البعض سقطت، بدأ الشيخ بالشرط الرابع من شروط الشفعة، وهو أنه لا تصح الشفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع أو جميع محل الشفعة، جميع المحل يجب أن يأخذه كاملا. فلو قال أن شريكي باع 1000 متر أنا سأأخذ منك فقط 500، نقول ما يصح، فلو طلبت ببعضها فقط مجرد الطلب ببعضها يسقط حقك، معناها أنك رضيت بالنصف الآخر أو الجزء الآخر رضيت ببيعه، فإذا رضيت بالبيع للجزء معناه أنه إسقاط للجزء، وما سقط في الجزء فإنه يأخذ إسقاط الكل، لأن هذا الرجل المشتري لو قلنا إنه يتبعض الشيء الذي اشتراه فإن فيه ضرر عليه، فنحن ننفي الضرر عن الطرفين، عن الشفيع وعن المشتري. وبناء على ذلك فلو أن الشخص إنما طلب أن يشتري بعض إنما طلب أن يشفع في بعض المعقود عليه فنقول إنه سقط حقه. بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة يعني هي متقاربة بعض الشيء في المسألة قبلها، وهو فيما لو كان أو متى يجوز أخذ بعض المبيع. نحن قلنا يجب أن يطالب بكل المبيع. بدأ يتكلم الآن عن صور يجوز فيها أخذ بعض المبيع، وهذه الصور التي ذكرها المصنف هي صورتان أو ثلاث. هذه الصور في الحقيقة هي راجعة لمبدأ مهم يعمله فقهاؤنا كثيرا جدا، وهذا المبدأ لابد أن نعتني به، وهو مبدأ تفريق الصفقة، وسأذكره بعد قليل. يقول الشيخ: والشفعة الاثنين بقدر حقهما، فإن عفى أحدهما أو أخذ الآخر الكل أو ترك، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يقول الشيخ: إن الشخص إذا كان شريكا الاثنين، يعني أرض شراكة بين ثلاثة، فباع أحد هؤلاء الثلاثة نصيبة، فإن الشفعة تثبت للاثنين الباقيين بقدر حقهما. لو كان هذا له ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، فإن الثلث الذي بيع يقسم بالنصف بين الاثنين، ولو كان أحدهما يملك أكثر من الثاني فإنه يملك من هذا الجزء المبيع حق الشفعة بقدر ما ملك بالنسبة والتناسب، وهذه واضحة. يقول: لو أن هذا أحد الشركاء، أحد الثلاثة الشركاء باع نصيبه، فجاء الاثنان الباقيان فأسقط أحدهما نصيبه، قال: لا أنا رضيت. فنقول إن الثاني من الشركاء الذين لهم حق الشفعة يجب أن يشتري جميع النصيب ولا يشتري نصيبه فقط، لأنه لو اشترى نصيبه فقط لرجعنا بالإضرار على المشتري مثل ما قلنا قبل، ففيها شبه بالإضرار على المشتري لأن فيه إسقاط لجزء من حقه. ففي هذه الحال يجب أن يشتري الكل، ولذلك قال: فإن عفى أحدهما، أي أحد الاثنين من الشركاء، أخذ الآخر الكل أي كل الأرض أو ترك، وإن قال: لا أريد إلا في جزئي، فإنه لا يصح حينئذ. هذه المسألة ملحقة بصورة أن يأخذ جميع المبيع. بدأ الآن المصنف بذكر الصور التي يجوز فيها أخذ بعض المبيع، فقال: أولا إذا اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. إذا اشترى اثنان حق واحد، اثنان مشتركان في أرض، باع أحد الشريكين نصيبه لاثنين، أحد الشريكين باع نصيبه لاثنين، فهذا صاحب الشفعة يجوز له أن يختار أي من الاثنين فيشتري نصيبه. لماذا فارقنا بين هذه الصورة والتي قبلها والتي قبلها؟ نقول: لأن هنا الشركاء الاثنين الذين اشتروا كلاهما راض بجزءه، كل واحد يقول: أنا إنما اشتريت الربع، فأنا راض بأن يكون لي الربع فقط، أنا منتفع بالربع. لكن الذي اشترى النصف كاملا ليس راضيا بأن يشتري الربع، فإما أن تشتري تأخذ الشفعة بالكل أو تترك له كاملا. لكن هنا هم دخلوا في الحق ابتداء على أن لكل واحد منهم الربع، فحينئذ يجوز للشفيع أن يطالب ببعض المبيع لا بكله. وهذه هي الصورة الأولى، وهي ماذا؟ إذا اشترى اثنان حق واحد فحينئذ للشفيع أخذ حق أحدهما. طيب، قال: أو عكسه. أو عكسه يعني احنا قلنا اشترى اثنان حق واحد، باع اثنين حقا لواحد، نفس الشيء، يكون الشركة ثلاثة بالضبط، لابد أن يكون الشركة ثلاثة، نفس الشيء، نفس الحكم، باع اثنان حقهما لواحد، الشركاء ثلاثة، اثنان باع لزيد وبقي الشفيع الذي لم يبع، فنقول: يجوز لك أن تشتري أي من النصيبين لأن كل ملك مستقل عن الآخر، فيجوز أن تشتري الثلث أو الثلثين جميعا الباقية، لأنه في الأصل كان مفصولا، فهما من باب تفريق الصفقة كما قلت لكم، هو في الحقيقة عقدان وليس عقدا واحدا. طيب، الصورة الثالثة، قال: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، رجل شريك لآخر في أرض وفي أرض أخرى، في أرضين مختلفتين، أنا وأنت شركاء في أرضين، فجاء شخص وباع له النصفين جميعا في الأرض الأولى والأرض الثانية، باع له الأرضين معا أو النصفين معا، لي أنا الشفيع الحق بأن أطلب الشفعة في أحد الأرضين دون الثانية، لأنه منفصلتان ومفرزتان وهما عقدان وليس عقدا واحدا، وإن تعاقد فيها بعقد واحد، وإنما ننظر له بنسبته والتناسب كما سيأتي بعد قليل. هذه الصورة الثالثة في قوله أو اشترى واحد شخصين من أرضين، لابد أن تقيد بقولنا من أرضين، لكن لو كانت شخصين من أرض واحدة فلا بد أن يشتريها معا لأنها أصبحت في حكم الجزء الواحد. مثل إيش؟ مثل شخص قال هذه الأرض فيها خمسة أسهم، سأبيعك سهمين من أسهمي، في الحقيقة هي جزء واحد، وإن قال هي جزئين لكن في الحقيقة هي جزء واحد. نعم. قال فللشفيع أخذ أحدهما، هذه الصورة الثلاث هي التي يجوز أخذ أحد أو بعض المبيع دون بعض. ذكر الصورة الرابعة شبيهة بها ولكنها في الحقيقة فيها خلاف. قال إن باع شقصا وسيفا، شقصا من أرض. سؤال الآن، هل السيف تدخل فيه الشفعة أم لا؟ ولماذا لا تدخل فيه الشفعة؟ لأنه ليس أرضا، ليس من العقار. فالسيف، السيارة، الكأس ليس عقارا فلا تدخل فيه الشفعة. قال إن باع جزءا من أرض وسيف، حينئذ أخذ الشقص بحصته من الثمن. نقول نقدر كم قيمة السيف وكم قيمة الأرض، فلك الحق أن تأخذها، تأخذ الأرض وحدها دون السيف. السيف يصح بثمنه، وهذا هو معنى تفريق الصفقة، فرقنا الصفقة بين السيف فله ثمنه والأرض لها ثمنها، وجعلنا شفعة في أحد الصفقتين دون الأخرى مع أن العقد واحد لكننا فرقنا الصفقة. قال أو تلف بعض المبيع، شخص اشترى من آخر أرضا ثم تلفت، فسدت. ذكرنا هذا في الأرض الزراعية، تصور ذلك حينما تكون أرضا سبخة يأتيها أمر فتكون سبخة، وذكرناها أيضا في لو غار ماؤها أيضا، ها صورة من صور التلف. قال أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص، يأخذ أخذ الشقص فقط، أو نقول معنى أصح نقول يأخذ الباقي بعد التلف، يأخذ الباقي بعد التلف بحصته من الثمن كما سبق. الشرط الخامس ما ذكره المصنف هنا، وقبل أن نقرأه لابد أن نتكلم عنه وهو دقيق شوي. قالوا لابد أن يكون الشفيع مالكا للرقبة ملكا تاما، انتبه للقيد الأخير، لابد أن يكون مالكا للرقبة وهو محل الشفاعة، محل الشفعة عفوا، وهو محل الشفعة ملكا تاما، لابد أن تقيده بكونه ملكا تاما. نبدأ من الأخير قبل أن نبدأ من الأول. لماذا قلنا إنه ملك تام؟ لأنه إذا لم يكن هناك ملك تام فلا تثبت فيه الشفعة. ضربنا مثالا لغير الملك التام وهو الملك في البيع في أثناء مدة الخيارين، فإنه لا تثبت فيه الشفعة لأنه ملك ناقص لم يستقر ملكه عليه، لذلك ليس ملكا تاما. هذه صورة. من الصور أيضا التي ذكرها المصنف أو طيب أو قبل أن نذكر صورة هنا قبل كلام المصنف في شركة الوقف، نحن قلنا أنه لابد أن يكون ملكا تاما إيش؟ للرقبة، للرقبة. وذلك يقول الفقهاء إنه لابد أن يكون الملك للرقبة وليس ملكا أو وليس وضعا لليد فقط، ليس وضعا لليد، فقد يكون شخص منتفعا بالمنفعة، وذلك المنافع لا يوجد بينها شفعة. المتجاورون إيجارا في عقار واحد لا شفعة بينهم، لأنه لابد أن تكون الشفعة في الأملاك ولا تكون في المنافع، ويجب أن ننتبه لهذا الشيء. طيب. نصور عدم الملك. قال مصنف ولا شفعة بشركة وقف، اثنان متشاركان وأحد الشريكين وقف نصيبه، إما وقفا أهليا أو أنه وقف خيري، الخيري على الفقراء والمساكين والأهلي على أبنائه. طيب هذا الوقف إذا باع الشريك جزءه فإن هذا الموقوف عليهم أو ناظر الوقف لا يحق له المطالبة بالشفعة لأنها شركة وقف، لأنهم ليسوا مالكين، المطالب بالشفعة ليس مالكا حقيقة، وإنما هو متصرف فليس مالكا للعين، ولذلك الموقوف عليهم لا يحق لهم، أو الناظر على الوقف لا يحق له أيضا أن يطالب بالشفعة لعدم ملك التام. قال: ولا في غير ملك سابق. هذه مسألة واضحة جدا، لأنها متفرعة عن مسألتنا، وهو أن مطالب بالشفعة لا بد أن يكون مالكا، يكون مالك للرقبة، فلو كان ملكه للرقبة في وقت التعاقد فإنه لا يصح. فلو أن اثنين اشتريا أرضا في وقت واحد فقال أحدهما للثاني أطالب بالشفعة، طيب أنت ما ملكتها قبلي في جزئك، ملكتها معي، فلا بد أن يكون الملك للمطالب بالشفعة سابق للعقد الثاني. هذه تصور متى؟ تصور متى؟ فيما لو كان القسمان بيع في وقت واحد، يعني أحدهما باع والثاني باع في نفس الوقت، فنقول إنه لا يثبت لأحد الشريكين الشفعة لأنها بيعت في نفس الوقت، وهكذا. طيب، قال: ولا لكافر على مسلم. هذه مسألة تعتبر مفردات المذهب، أنهم يقولون إن الكافر لا يثبت له شفعة على مسلم، لأن يرون أن الشفعة فيها إثبات حق وعلو، ولذلك يرون أنه لا يثبت بها حق الشفعة. وروي فيه حديث أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وهذا الحديث باطل، حكم عليه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى بكونه باطلا. والعجيب أن الفقهاء يقولون إنه من أحاديث الفقهاء، كذا يعني من علامات تضعيف الحديث يقولون هذا من أحاديث الفقهاء، وهذا مصطلح عندهم، إذا قالوا هذا من أحاديث الفقهاء معناه أنه يعني أنه لا زمام له وإسناده ضعيف، وهذا مصطلح يكثر منه بعض الفقهاء، منهم الشيخ منصور البهوتي قال من أحاديث الفقهاء وهكذا. ولكن بنى فقهاؤنا على هذه المسألة، قالوا إن من كانت بدعته بدعة عظيمة فإنه لا تثبت له الشفعة، ومثلوا لذلك قالوا كمن غلا في الرفض فإنه لا يثبت له حق الشفعة، وذكروا صورا من ذلك ذكرها فقهاؤنا ملحقة بهذه المسألة. ثم ذكر المصنف آخر شيء نختم به الباب، فصل سهل جدا يتعلق بتصرفات المشتري قبل المطالبة بالشفعة. إذا تصرف المشتري قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة، ما حكم هذه التصرفات؟ طبعا لماذا قلنا قبل المطالبة؟ لأن عندنا قاعدة أن كل تصرف للمشتري بعد المطالبة بالشفعة فإنه تصرف محرم وباطل، ويكون حكمه كحكم تصرفات الغاصب، ولذلك ألحق هذا الباب بباب الغصب، لأن تصرفات المشتري بعد المطالبة بالشفعة لأنها انتزاع بالقوة فإنها تكون تصرفاته كتصرفات الغاصب. يقول المصنف أو الشيخ رحمه الله تعالى: وإن تصرف مشتريه، أي مشتري العين الأرض والوقف والعقار، قبل طلب الشفعة طبعا بوقفه أو هبته أو رهنه سقطت الشفعة. يقول إن هذه التصرفات الثلاث، الوقف والهبة والرهن، تسقط الشفعة، تسقط حق صاحبها، لأنها في هذا المعنى معناها أنها نقلت ملك العين للغير، وأصبح للغير يعني استحقاق في هذه العين، استحقاق في هذه العين، فحينئذ يسقط طبعا ما لم يكن حيلة كما سبق معنا. قال: لا بوصية. شو معنى لا بوصية؟ معنى أن هذا المشتري لا يكون قد علق الوقف والهبة على وفاته، لأن العقود المعلقة على الوفاة تسمى وصية، فليست باتة ولم ينتقل فيها الملك بعد، فحينئذ نقول إنه لا تسقط الشفعة بالوصية بالهبة أو بالوقف. قال: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. يقول: لو أن هذا المشتري إذا تصرف بالعين ببيعها، أي باعها لشخص رابع أو ثالث، باعها قبل المطالبة، فإن هذا الشفيع له أن يأخذها بأحد البيعين، يختار أي البيعين، فإما أن يشتريها من الأول الذي هو المشتري الأول، فحينئذ يعطيه المبلغ ويأخذ الأرض، فيأتي المشتري الثاني ويرجع للمشتري الأول ويقول: أعطني ما أعطيتك، ويجوز للشفيع أن يذهب للمشتري الثاني مباشرة، وهذا يتحقق مثلا إذا كان المشتري الثاني شراها بسعر أقل فيعطيه الثمن ويأخذ الأرض، وحينئذ يرجع هو أو هنا لا رجوع، طبعا لا رجوع على المشتري، لا رجوع فيه على المشتري. طيب إذن فقوله بأحد البيعين أي يختار من البيعين ما شاء. طيب بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة، تكلم عن مسألتين اللي هو التصرف بالعين بوقفها وهبتها ورهنها، وتكلم عن التصرف بها ببيعها. بدأ يتكلم عن استغلال العين قبل المطالبة بها، يعني إذا استغل المشتري العين فالغلة التي يستفيد منها لمن تكون؟ قال وللمشتري الغلة كالإيجار ونحوه، والنماء المنفصل ثمرة فصلت يعني قطفت، زرع حصد، حليب، عن حليب ما يتصور لأنه ليس متصورا فيه. نعم قال والنماء المنفصل، قال والزرع والثمرة الظاهرة. شوف الزرع والثمرة الظاهرة أي قبل الحصاد، وأما الذي حصده وقطفه فإنه قد أخذه وانتهى. هنا بدأ يتكلم عن الزرع والثمرة إذا كانت ما زالت على الشجرة، ونحن قلنا إن الشجرة تابعة للأرض، فإن كانت ظاهرة، ومعنى كونها ظاهرة يعني أبرت فما بعد، وليس معنى كونها ظاهرة بدأ صلاحها، بل معناها أنها أبرت ومعناها تشققت يعني، فحينئذ تكون للمشتري مثل ما قلنا في البيع، وقبل أن تكون ظاهرة فإنها تكون تابعة للأصل. قال فإن بنى أو غرس، أي المشتري بنى بيتا أو غرس شجرا، فللشفيع أحد أمرين، إما أن يتملكه بقيمته، يقول سأأخذ هذا الغرس وهذا البناء وخذ هذه القيمة التي تستحقها، طبعا بشرط أن يرضى المشتري، ولذلك سيأتي بعد قليل أن صاحبها له الحق أن يأخذها بلا ضرر. طيب قال فإن بنى أو غرس فللشفيع، الحالة الأولى أن يتملكها بقيمته، وله الخيار أيضا أن يقلعها، يقول سأقلع الغرس وسأقلع البناء أريد هدمه، ويغرم نقصه إذا كان سينقص الشجر بالقلع، لأن وضعه الأول ليس مثل الغاصب، لأن وضعه كان بطريق صحيح، يده عليه يد صحيح المشتري، لا يغرم هو الشفيع، يغرم النقص، والشفيع يعني إذا زالها بعد قليل كما سأذكر، إذا كان الذي طالب متى يغرم الشفيع المشتري، متى يغرم المشتري؟ إذا كان هو الذي طالب، سنذكرها بعد قليل، لكن قوله ويغرم النقص أي يغرم الشفيع، ويغرم النقص أي ويغرم الشفيع النقص، نقص البناء ونقص الغرس. قال ولربه وهو المشتري أخذه، أي أخذ البناء والغرس بلا ضرر. هذه كلمة بلا ضرر في بعض كتب الفقه ولو كان فيه ضرر، وكلها من كتب فقهاء الحنابلة المتأخرين، والمعنيان صحيحا. فقول المصنف هنا ومن تابع في قوله ولربه أخذه بلا ضرر، معناها أن صاحب البناء والغرس إذا أزاله بلا ضرر فإنه يجوز له حينئذ، وإن كان فيه ضرر فإنه يجب عليه أن يعوض صاحب الأرض وهو الشفيع قيمة الضرر. وأما الذين قالوا وهو صاحب المنتهى وغيره ولو كان فيه ضرر، بمعنى أي ولو كان فيه ضرر فإنه يعوضه عن الضرر. إذن ليس من باب الاختلاف، هو معنى واحد، ولكن بعضهم نظر بها من جهة وبعضهم نظرها من جهة، ولكن الخطأ أن تقول إنه من اختلاف الفقهاء في المسألة. يقول المصنف وإن مات الشفيع قبل الطلب، أي قبل طلب الشفعة بطلت، وبعده لوارثه، يعني بعد الطلب يرثه، يرث الورثة الشفعة بشرط أن يكون قد طالبها في حياته، وأما إذا لم يطالب بها في حياته حتى وإن كان لم يعلم بها فإنه يبطل، لأن الذي يورث هو بعد المطالبة الحق، لأن الحق لم يثبت، هو حق شخصي وليس حقا عينيا، فرق بين الحق الشخصي والحق العيني، الحق الشخصي متعلق بالشخص فإذا مات سقط، وأما الحق العيني فإنه متعلق بالعين بالأرض، فلو مات يكون متعلق بملكهم، لكنه متعلق بنفس بنفس الشفيع وليس متعلقا بأرضه، ولذلك الحقوق المتعلقة بالشخص تسقط، مثل من ثبت عليه يعني عقوبة على بدنه فإنه إذا مات لا تنفذ على أبنائه، الكفارات كلها لا يخرجها أبنائه إلا أن تكون الكفارة كفارة مالية، فإنها تكون متعلقة بالمال فتكون من الحقوق المالية وليس من الحقوق الشخصية. نعم. قال وبعده لوارثه، أي لوارثه المطالبة به، ويأخذه، أي أن الشفيع يأخذ العقار بكل الثمن، أي الثمن الذي استقر عليه العقد كما قلنا في أول الباب، طبعا إلا أن يكون هناك حيلة، فإنه إذا كان هناك حيلة فإنه يدفع له ما أعطاه على الحقيقة، فإن لم يعرف ما هي القيمة الحقيقية له فإنه يعطيه قيمته بحسب السوق، قيمة المثل. قال فإن عجز عن بعضه، أي بعض الثمن، سقطت الشفعة، يعني أن الشفيع إذا طالب بالشفعة ولكن لم يكن عنده مال، كان عاجز عن الثمن كله أو عاجز عن بعضه، هو ذكر البعض من باب تليع الكل، فنقول إنه تسقط الشفعة لأن فيه إضرارا عليه، لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط، إذا طالب الشفيع بالإنظار، قال أنظرني، فنقول يجوز أن ينظر الشفيع بإحضار المال يوما ويومين وأقصى شيء 3 أيام فقط، هذا هو المذهب. في رواية ثانية في المذهب أنه راجع العرف، ولكن مشهور المذهب أنه لا ينظر إلا 3 أيام. قالوا لأن أغلب الناس حتى لو كان عنده مال لا يستطيع أن يوفر في لحظة، هذا نعرف هذا الشيء، فذلك لابد أن نجعل أمدا، فجعلناها إلى 3 أيام مثل ما قلنا في خيار الشرط الذي يعني تكلمنا عنه وذكرنا كلام ابن قدامة، لما قلنا أن ابن قدامة يرى أو الفقهاء يرون أنه يكون 3 أيام إن اشترط أنه لا عيب في أنه لا غش في الثمن، لا غبن في الثمن، فإنه يثبت إلى 3 أيام. تذكرون هذا الكلام أو أعيده؟ كنت قد ذكرت لكم في خيار الغبن في الثمن أن له صورتين. الصورة الأولى إذا كان الغبن فاحشا فقلنا إنه يثبت مطلقا ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد أكثر من 3 أيام. الحالة الثانية من خيار الغبن قلنا إذا اشترطه، قال بشرطي أن لا أكون مغبونا بالثمن، وهذا الشرط يفيد ماذا؟ أنه إذا زاد عن ثمن المثل زيادة خارجة عن العادة وإن لم يكن غبنا فاحشا فيثبت له حق الخيار، ولكن هذا الشرط يقولون لا يصل إلا إلى 3 أيام لحديث الذي كان يخدع، ذكرنا هذا في باب الخيار، إنك تقدير ب3 أيام هنا قدره أيضا هنا. نعم. قال والمؤجل يأخذه المليء به، يعني لو أن شخص باع نصيبه من أرض بثمن مؤجل فطالب شريكه وهو الشفيع بالشفعة فإنه يأخذه أيضا بثمن مؤجل به، أي بثمن مؤجل كما اشتراه المشتري به. قال وضده أي ضد المليء، يعني الذي ليس معه مال ليدفع، ما عنده مال لكن الثمن مؤجل. قال وضده أي لم يكن مليئا بكفيل مليء، أي لا بد أن يحضر معه كفيلا مليئا، فإن لم يكن معه كفيل مليء فإنه لا تثبت به الشفعة، لأن المثابة تضيع الحق، مثل مسألة ذكرناها قبل غير كأنه عاجز حقيقة ما عنده فلوس. طيب. يقول المصنف ويقبل في الخلف، هذه مسألة سهلة جدا وهي مسألة عند الاختلاف في مقدار الثمن. قال المصنف ويقبل في الخلف أي في قدر الثمن، وكذا في الصفة أيضا إذا قلنا اختلاف الصفة، لأن دائما يقبل قول المشتري. قال مع عدم البينة قول المشتري، يعني قال المشتري أنا بعته بكذا وقال الشفيع بل اشتريته بكذا، إن لم تكن هناك بينة فإنه دائما يقبل قول المشتري. ما السبب؟ قال لأنه هو الخبر عند الأصل أنه بيده فهو أعلم بكم اشتراها. طبعا فرع على ذلك مسألة، قال إن قال المشتري اشتريته ب1000 أخذ الشفيع به، نفس التقرير السابق، لكن انتبه هذه، قال ولو أثبت البائع أكثر، لو جاء البائع وقال لا أنا بعت ب2000 نقول لا، القول قول المشتري، لأنه هو الذي باشر العقد، فكأنه لو كان حقيقة أسقط حقه في الألف الثانية، فحينئذ القول قول المشتري. وبنى على ذلك الفقهاء أن قول المشتري إنما هو إقرار، قالوا إن هذا قول المشتري هنا إقرار وليس الدعوى. وبناء على ذلك لو أن المشتري قال غلطت أو أخطأت أو نسيت لم يقبل قوله، لأن يرون أنه إقرار ليس الدعوى، فرق بين الدعوى والإقرار. فيرون أن قول المشتري في باب الشفعة إقرار، والرجوع عن الإقرار غير مقبول إلا برضا صاحب الحق إذا كان يثبت حقا له. فدعواه أنه غلط أو بطعم بينة تثبت الغلط والخطأ، فدعواه أنه غلط أو نحو ذلك لا يقبل. طيب، قال الشيخ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. يعني إذا أن شخص باع جزءه لآخر بألف، فجاء الشفيع قال خلاص أنا أطالب بالشفعة، فذهب للمشتري قال لا ما اشتريت، نقول وجبت الشفعة ثبتت. فيأتي الشفيع فيعطي شريكه الألف، يعطي الشريك، يعطي البائع، ما يعطي المشتري، المشتري منكر، فيعطيه الألف حينئذ. طيب، قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. هذه المسألة واضحة جدا، وهي نختم بها الباب، وهي قضية إذا ظهر في محل العقد، في محل العقد وهو الأرض العقار، هذه ظهر فيها عيبا أو بان فيها استحقاق لشخص آخر، هتسمى العهدة، سبق معنا. فيقول إن الشفيع يرجع المشتري فيأخذ منه الأرش أو يأخذ منه الثمن إذا أراد الفسخ بالكلية، فهو يرجع عليه إما بالأرش أو يرجع عليه بكامل الثمن، والمشتري يرجع البائع. وهذه مسألة تكلمنا عنها أيضا في باب الغصب، وقلنا إن المذهب أن كل شخص يرجع على المباشر له لا على المتسبب الأول. بذلك نكون أنهينا باب الشفعة، وهو باب سهل جدا، ولكن الفقهاء ذكروا فيه عددا من الجزئيات والتفريعات، لكن إن شاء الله يعني أن الباب جدا سهل وليس فيه أي صعوبة بحمد الله عز وجل. الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل نكمل باب الوديعة وأحياء الموات، يمكن نأخذ من الوقت زيادة شوي، لكن إن شاء الله نجي ننهيها بإذن الله عز وجل. أسأل عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء سمي شيخ نسيت سم النماء المنفصل مثل الثمرة يا شيخ، مثل الثمرة، ومثل أيضا عندك المعدن إذا استخرج من الأرض هذا نماء منفصل، الركاز إذا وجد فيها ركاز يملكها صاحبها على طول نماء منفصل، المتصل، النماء المتصل اللي هو الشجرة إذا نمت في داخل الأرض هذا متصل فيها يتبع الأصل، النماء المتصل يتبع الأصل، والمنفصل ما يتبع الأصل إلا أن يكون هو الذي غرسها، إذا كان هو الغرس مسألة أخرى، لكن نبت فيها شجر، نبت فيها مثلا حشيش مثلا نقول، أو خرج فيها مباحات، الماء الذي فيها هذا متصل. سم نقول الشقق لها حالتان، خلنا أعيدها مرة أخرى، أنا استعجلت قبل شوي عشان الوقت، هي أخذت منا وقت، الشققان سألوا عنها. الشقق لها حالتان، الحالة الأولى أن لا يكون أصحاب الشقق يملكون جزءا من الأرض وإنما يملك شقته. إيش معنى هذا الشيء؟ أن هذه العمارة إذا طاحت كل واحد يطلع برا، يملك الأرض أصحابها، قد يكون سكانا في الشقق وقد يكون غير سكان في الشقق خارج الشقق، وهذا كان معمول به قديما في منطقة مكة، وتفرغ الأراضي منها، تكتب الأرض باسم فلان وتكتب الشقق باسم أشخاص. صدر نظام الوحدات السكنية، طبعا هذا سبب إشكالات كثيرة جدا، حتى إن بعض أصحاب العقار أو ورثته أو الطبقة الثالثة يريدون أن يسقطوا العقار. طبعا هو شرعا يجوز هذا العقد أن يتملك الشخص البناء والعقار لآخر، يجوز شرعا ما هي إشكال، فيسعون لإفساد الأرض. هذا موجود عندنا حتى في الزرع، عندنا في القرى إلى الآن مزرعة كاملة فيها نخلة لفلان، ما يجوز لك أن تبيع هذه الأرض أو تنتفع بها كما تفعل حتى تموت هذه الأرض. فيقول بعض الناس اذبحها مثلا، واذبح ما تذبحي طبعا، أكب عليها غاز أو أكب عليها بنزين قد تكون وقفا، ويقول أدفع قيمتها أضعافا، ما يجوز هذا الشيء لأنه وقف، ولا يجوز نقل وقف. نفس الفكرة، يجوز أن تكون بناء أو غرس ملك لشخص والأرض ملك لآخر. حينئذ إذا كانت بهذه الهيئة فنقول إن أصحاب هذه البيوت الجار مع جاره والأعلى مع الأسفل ليس بينهما شفعة، لا يشفع أبدا، استثنى فقهاؤنا صورة واحدة المذكورة في الإقناع والكشاف وغيره، الأسفل له حق الشفعة للأعلى، قال لأن السقف الذي هو مشترك هو له، لكن الذي فوق أرضه ليست، أرض الأسفل ليست ملكه، يرى أن هذا السقف أرض مثابة الأرض. ولذلك قلت قبل قليل لا عكس، قلت لكم قبل قليل لا عكس، العلو لا يشفع الأسفل لا عكس، يرون أنه يكون كذلك، الأسفل يشفع للأعلى أو في بيع الأعلى للعكس. طيب إذا كانوا مشتركين في الأرض في ملكها فلا ننظر أساسا هل أنت علو أو في سفل، فإذا كان أحد أصحاب الشقق باع شقته فهو في الحقيقة باع معها جزءا من الأرض، أليس كذلك؟ وأهل الشقق جميعا شركاء شركة أملاك في الأرض، فيثبت له الشفعة بشرط المطالبة على الفور. طيب لو أن الجميع الشقق خمس باع صاحب أحد الشقق، لمن تكون الشفعة من باقي الشقق الأربع؟ لهم كلهم، يشتر للجميع الأربعة أن يشتركوا في شراء أهل الشقة الخامسة، فإن أسقط بعضهم حقه فيجب على الباقين أن يشتروا الباقي، مثل فكرة الآن ما يسمى بالدبلكسات هذه أو الوحدات سكن الأربع، تكون مفرزة يصك مفصول وكل شيء. الآن في نية سمعت هناك أيضا، والآن مسموح في الوحدات السكنية الكبيرة، وعلى المشكلة يعني عهد النظام قديم جدا، في نية الآن حتى في الوحدات الصغيرة أربع وحدات الآن فقط وحدتان، لابد أن يفرز الصك، لكن نظام الوحدات إنما يشمل الشقق الكبيرة عمائر الكبيرة فقط. سمعت أن البلدية الآن تتوجه حتى الوحدات الصغيرة الأربع وحدات في البيوت، ممكن هذا الشيء في توجه، لكن ما بعد طبق في الشقق العمائر. أول يعني قديما نقول قبل في وقتنا لم يكن في المملكة، يعني يمنع عندنا في المملكة تمليك الوحدات السكنية إلا في منطقة مكة، مكة وجدة فقط، أظن الجنوب ما فيه شيخ، نفس الرياض، الرياض الشرقية الشمال لا يوجد فيها تمليك شقق إلا لما صدر نظام، كان مستثنى منطقة مكة جدة ومكة أظن المدينة لا أعلم نسيت، ثم صدر النظام، النظام صدر من أكثر من 13-15 سنة. واضح هذا شيخنا؟ طيب فيه مشايخ شيء، الشفعة باب سهل جدا جدا جدا، لكن الفقهاء يجب أن يعرف أمرين، ضيقوه جدا جدا جدا، فضيقوا المحل فجعلوه فقط في العقار الذي لا يقسم قسمة إجبار، الذي يقسم قسمة إجبار. الأمر الثاني أنهم ضيقوه من حيث المطالبة، طبعا الرواية الثانية الفائدة توسع في هذين الأمرين توسعا كبيرا جدا. مبني قالوا لأنه جاء في النص، يعني هو الحقيقة الأصل أن هذا الحق ليس واردا، الفورية ذكرتكم الحديث، لكن الحديث ما يصح كحل العقال، هو معاني زي ما ذكر مصلحة الاستحسان يقتضيان الفورية، صح؟ لابد العلم قبل العلم، لو 10 سنين ما يدري رجل غائب عن البلد 20 سنة، لما جاء علم بالبيع من حين علم يجب أن يطالب، لو لا يجب أن يستأذن من شريكه كان بعيدا. طيب هو أليس عليه ضرر؟ هو مشكلة هنا إذا طال الزمن، تكلم عنها الفقهاء يعني في قضية بأي الثمن يرجع، لو بعد 20 سنة كان مغترب ثم رجع بعد 20 سنة وثبت له حق الشفعة، الأرض قديمة كانت ب10 الآن بربما مليون ريال، يعني أحد أخوان قاضي في أحد الخليجية اتصل علي يقول مقترض شخص من آخر 60,000، يقول أراد أن يردها لصاحبه بعد 48 سنة، يقول 60,000 في ذلك الوقت تشتري نصف الدولة التي نحن فيها، نصف الدولة، يقول الآن 60,000 ما تعادل شيء، ما تجيب لك حتى يمكن ولا سيارة حتى، يقول كانت 60,000 تعادل تعادل شيء يعني كبير جدا، تشتري نصف دولة في دولة صغيرة جدا. فبأي الثمنين نفس الشيء الآن، هل نقول ترجع بالثمن القديم أو بالثمن الحال؟ هو ظاهر كلام الفقهاء أنه مثل الدين فترجع بالثمن القديم، لكن فيه يعني رأي أنه يرجع بقيمته السابقة، وفي رأي ثالث أنه يرجع بقيمته الحالية. لو قلت بقيمته الحالية أنسب، لأنه بيع بذلك الزمان بقيمته. طبعا إيش معنى قلنا بقيمته السابقة وقول الثاني؟ يعني كم يقدر تلك القيمة ذهبا أو فضة ثم نقدرها الآن، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث نقول العقار، لا ننظر للذهب والفضة، هذا العقار كم قيمته الآن؟ إذن عندنا ثلاث يعني آراء في التقييم، والمسألة تحتاج يعني مزيد بحث نجزم بها. عشرين سنة يا شيخ ترجع بعشرين ريال؟ عشرين سنة كم العقارات في الرياض؟ عشرين سنة، والآن كم تسوى يا شيخ؟ لا المتضرر المشتري يا شيخ، ليس المتضرر المشتري. طيب أنا أنت ماخذ مني هذا المبلغ، كنت في وقتها يعني أستطيع أن أشتري به أحسن أشياء. الآن مع التضخم، أن تعرف أن كل عملة، كل نقد في الدنيا لابد أن يتضخم سنويا من 2-3%. أحسن اقتصاد في الدنيا يتضخم 2%. الريال كل سنة ينقص قيمة 2%، 3%، أحيانا يصل 5%. كل دول العالم ما في استثناء، أحسن دولة في العالم اللي تسمى التضخم المعتاد تقريبا 2% تزيد قليلا تنقص قليلا. يعني بعد 20 سنة كم؟ سنين في من غير فوائد 40 ضعف 40%، غير زيادة التركب مع كل سنة. يعني كل سنة يختلف. سم؟ لا، لو ما كس معناه انه يبيع فسقط حقه. اذا قال صالحني ابشتريها منك بكذا، هذا صالحني، اذا سقط حقك مباشره لو ما كس. جميل، لو قلت نقول مماكسته اسقاط لحقها تضاف ايضا. صحيح. السلام عليكم ورحمه الله.